بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي من معين الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى من كلماته رحمه الله تعالى أنه قال: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم في طلب الحديث من هذا الزمن.
أحوج منهم.
قالوا له: ولما؟ قال: ظهرت البدع فمن لم يكن عنده سنة أو قال حديث وقع فيها.
الله أكبر. ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان، إلى طلب العلم، إلى طلب السنة. قالوا له: ولما؟ قال: ظهرت البدع فمن لم يكن عنده سنة أو قال حديث وقع فيها. يا الله، هذا في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى. زمان الإمام أحمد زمان الأئمة، زمان أحمد زمان ابن معين، زمان أحمد زمان ابن المديني، زمان أحمد زمان الأئمة، وهم متوفرون في هذه الأمة. فكيف إذا رأى أحمد زماننا ماذا كان سيقول، وماذا عساه أن يقول؟ ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان، هذا في زمان أحمد رحمة الله عليه. قالوا له: لما؟ قال: ظهرت البدع. ظهرت البدع، ظهرت البدع. اليوم ظهر الإلحاد، اليوم ظهر من يلغي مرجعية الكتاب والسنة، اليوم ظهر من ينكر مرجعية السلف الصالح. فمن لم يكن عنده سنة، من لم يكن عنده حديث، من لم يكن عنده أثر، من لم يكن عنده فهم سلفي وقع فيه. هذا كلام عظيم ورائع وواقع وحاصل، وهو وقاية وحصانة. من لم يأخذ به حتما ولا بد سيقع في البدع. نعم.
قال الشيخ صالح معلقا: لماذا يقع هذا في البدع؟
هذه العبارة جاءت في مناقب الإمام أحمد كما أشار في الحاشية. نعم.
لماذا يقع هذا في البدع من لم يكن صاحب سنة أو صاحب حديث؟ لماذا؟ لأن البدع محبوبة للنفس من جهة أن البدع يعملها أصحابها لتقربهم إلى الله جل وعلا، مثل لما جاء ابن مسعود.
ولأنه يفعله من يفعلها من يقتدى به. أولا، البدع قريبة ومحببة إلى النفوس، حيث أن الإنسان يريد أن يتقرب إلى الله عز وجل، وبمثل هذه الأشياء قد تكون محببة: ذكر غير وارد، صيام، تخصيص بعض الأيام بشيء من التعظيم، فالنفس قد تميل إلى هذا. الأمر الثاني أنه يقوم بالبدع من؟ يقوم بالبدع من يقتدى بهم، من يقتدى بهم، ويكونون محل اقتداء عند الناس. فالناس يقولون: لو كان هذه مخالفة ما فعلها الشيخ الفلان، ولا ما أفتى بها الشيخ الفلان. الأمر الثالث أن البدع غالبها تعود إلى عبادات ثبت أصلها بالشرع، فتكون بدعا إضافية، أي أن البدعة في تخصيص زمان لطاعة في أصلها واردة، في تخصيص مكان، في تخصيص صفة، في تخصيص قدر، وغير ذلك من هذه الأشياء. بدع في صيام، أصل الصيام مشروع، وأن تصوموا خير لكم. بدع في صلاة، أصل الصلاة مشروع. بدع في مناسبات معينة، فلهذا تميل إليها النفوس. واحد يقول لك يعني القرآن حرام، حينما تقول له لا تقرأ القرآن قراءة جماعية قبل صلاة الجمعة واجتمع الناس على مقرئ شوشون على المصلين ولم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يعني قراءة القرآن حرام؟ نقرأ القرآن، أي بدعة في قراءة القرآن؟ نقول قراءة القرآن ليس فيها بدعة، ولكن البدعة إنما هي في محل هذه القراءة، زمان هذه القراءة. حينما يأتي واحد يؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، تقول لا تقل هذا، فما علم النبي صلى الله عليه وسلم بلالا ذلك؟ تقول أليس النبي سيدنا وإمامنا؟ ما البدعة في أن نقول سيدنا محمد؟ يعني نقول الدكتور الفلاني، ونقول المهندس الفلاني، ونقول الرئيس الفلاني، ولا نقول سيدنا محمد. سيدنا الناس، السيد الأستاذ، السيد المدير، السيد الدكتور، حتى إذا جئنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فنقول سيد، فتقول هذا بدعة. من هنا تنتشر البدع، يقل العلم، يقوم على هذه البدع من يقتدى بهم، تكون راجعة إلى عبادات ثبت أصلها بالشرع. لهذا لا يتفطن للبدعة إلا صاحب الأثر، ولا يلتفت إليها إلا صاحب الأثر، لا سيما البدعة الإضافية ليست الحقيقية، لأن البدع قسمان، حقيقية وإضافية. حقيقية منشأها محدث، وأما إضافية فأصلها ثابت بالشرع، لكن دخل عليها ما جعلها بدعة، خصصت زمانا لم يرد به شرع، أو مكانا لم يرد به شرع، أو صفة لم يرد به شرع، أو قدرا لم يرد به شرع، أو غير ذلك. نعم.
قال: مثل لما جاء ابن مسعود رضي الله عنه إلى قوم وكانوا مجتمعين، وكان يقول أحدهم لأصحابه سبحوا 100 فيسبحون 100، ثم يقول احمدوا 100 فيحمدون 100، ثم يقول كبروا 100 فيكبرون 100، وبين أيديهم حصى لذلك. فأتاهم ابن مسعود رضي الله عنه لما أخبر بذلك وأنكر عليهم وقال: لأنتم أهدى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنتم على شعبة ضلالة، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهؤلاء أزواجه لم يتوفين، فيعني أن العهد قريب بالنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا له وكانوا من الصالحين: يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا، ما أردنا إلا الخير.
يعني نعم، ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. أي شيء نحن خرجنا به عن هدي النبي؟ ألم يكن النبي يسبح يكبر يحمد؟ ما أردنا الخير. فجل أهل البدع يقولون هكذا: ما أردنا إلا الخير. احتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكروا القصص، وذكروا المنظومات والقصائد. تقول له ماذا لم يكن من هدي النبي؟ يقول: نحن والله نريد أن نبين فضيلة النبي في الأمة، ونريد أن نظهر ذلك في الأمة، ما أردنا إلا الخير. دائما العبارة الموجودة عند أهل البدع: ما أردنا إلا الخير. نعم.
نحن نسبح 100، نحمد 100، نكبر 100، والأحاديث التي في التسبيح والتحميد 100 في كل يوم
تعلمونها.
قالوا: يا أبا عبد الرحمن، الخير أردنا. قال: كم من مريد للخير لم يحصله.
نعم، يعني هذه كلمة عظيمة يرد بها على هؤلاء قعادة ابن مسعود رضي الله عنه: كم من مريد للخير لم يبلغه، كم من مريد للخير لم يبلغه. لماذا؟ لأنه ما أراده بالطريق الشرعي، لو أراده بالطريق الشرعي لحصله، لكنه ما أراده بالطريق الشرعي. نعم.
يعني أن الأمر لا بد فيه من سنة، البدع مبناها على الخير، أردنا كما قال أولئك، يعني ما أردنا إلا الخير. فكل أنواع البدع التي تراها، البدع الاعتقادية في نفي صفات الله جل وعلا، يقول قائل: نفينا صفات.
فقال ابن مسعود: ما كم من مريد خير لم يبلغ. يقول الراوي: فلقد رأيتم يوم النهروان يطاعنون بالرمح، هؤلاء الذين كانوا يسبحون ويحمدون على غير تسبيح وتحميد وتكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل من سبح سبح تسبيح السنة، وليس كل من حمد وكبر وصلى وصام ووافق السنة. فالشأن كل الشأن أن تكون عبادتك موافقة للسنة، وليس أن تقوم بالعبادة هكذا عارية عن الاتباع. كيف تصلي؟ كيف تسبح؟ كيف تصوم؟ اليوم هذا يوم الاثنين، يشرع صيامه من كل أسبوع، السنة صيامه كل أسبوع. ما دليلك؟ دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره. لكن لما تأتي تصوم نصف من شعبان، ما دليلك؟ دليل يعني هذا يوم حول الله عز وجل فيه القبلة ونريد أن نصومه شكرا لله. طيب، أولا لم يثبت أن القبلة تحولت في يوم 15 من شهر شعبان، أين دليلك على هذا؟ أن تحويل القبلة كان في هذا الزمان، شهر تحويل القبلة لم يحدد، فكيف بيوم؟ قد جاء في صحيح البخاري أو مسلم كذلك أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لما هاجروا إلى المدينة بقي المسلمون 16 شهرا أو 17 شهرا يصلون إلى بيت المقدس، ثم أنزل الله عز وجل فلن يولينك قبلة ترضاه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أمر النبي بالتوجه إلى الكعبة. يقول 16 شهرا أو 17 شهرا فضلا عن اليوم، هذه واحدة. الثاني أنه لو سلمنا جدلا أن القبلة قد تحولت في النصف من شعبان، فهل وردت هذه العبادة الخاصة في هذا النصف؟ وردت هذه العبادة الخاصة في النصف من شعبان؟ لم ترد، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولو كان تحويل القبلة موجبا لتشريع صيامه لسبقنا إليه النبي والصحابة، فهل أنت أهدى من رسول الله وصحابته؟ وعلى هذا نسير. ولهذا استعظم أبو موسى الأشعري فعل هؤلاء لما وجدوا في المسجد، استعظم فعلهم. كيف لو رأى أبو موسى الأشعري هؤلاء يقولون مدد يا رسول الله، يا الله، يسبحون ويحمدون ويكبرون، لكن خالفوا الصفة؟ كيف لو رأهم يقولون أغثنا يا رسول الله، سمعهم يقولون فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، ماذا كان سيقول أبو موسى؟ يا ترى كان سيرجع إلى ابن مسعود، لأنه انطلق إليه قبيل صلاة الغداء كما عند الدارمي، ذهب إليه قبل صلاة الفجر يا أخوان، فوجد طلاب ابن مسعود حول عند البيت، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا ما خرج. فلما خرج ابن مسعود التزمه أبو موسى الأشعري وذكر له هؤلاء، قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت شيئا. ثم جاء ابن مسعود فوقف على رؤوسهم. كيف لو رأى الصحابة البدع الكبار؟ كيف لو رأوا التجهم والتعطيل؟ كيف لو رأوا التمثيل؟ كيف لو رأوا الخروج؟ كيف لو رأوا الإرجاء؟ كيف لو رأوا الاعتزال؟ كيف لو رأوا الجبر؟ كيف لو رأوا القدر؟ كيف لو رأى الصحابة هذا؟ ماذا كانوا سيقولون؟ ولهذا لما رأوا بعض هذه البدع من القدر وغير ذلك أنكروا أيما إنكار، بل قاتلوا الخوارج. نعم.
قال: كم من مريد للخير لم يحصله، يعني أن الأمر لا بد فيه من سنة، البدع مبناها على الخير، أردنا كما قال أولئك، يعني ما أردنا إلا الخير. فكل أنواع البدع التي تراها البدع الاعتقادية في نفي صفات الله جل وعلا، يقول قائل نفينا الصفات للتوحيد يعني أرادوا الخير، نفوا ما يستحقه الله جل وعلا من الكمالات ويقولون أردنا الخير، يعني أرادوا التنزيه، مثل ما سمت المعتزلة نفيهم للصفات التوحيد، وآخرون سموا نفيهم للصفات التأويل، وهكذا، يعني أرادوا ماذا؟ أرادوا تنزيه الرب جل وعلا. لكن قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لم يحصله. وهذا ولا شك
يعني أن كل واحد يحدث البدعة فإنه يضع لها شعارا مقبولا، فالمعطلة عطلوا الصفات بدعوى التنزيه فجعلوا شعار التنزيه، والممثلة جعلوا صفات البارك صفات المخلوق تحت شعار الإثبات، وهكذا. والمعتزلة نفوا إرادة الله ومشيئته وخلق الأفعال العباد بدعوى التنزيه، تنزيه الله عن الظلم. نعم.
وهذا ولا شك قاعدة، كيف ينجو المرء من هذا؟ يتعبد بعبادة أو يستحسن عبادة أو يقر آخرين على عبادة مبتدعة وهي في ظاهرها حسنة وقربة إلى الله وفيها خشوع وربما فيها بكاء، كيف يكون ذلك؟ لابد من معرفة السنة والحديث وكلام أهل العلم. كان أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى يختلف إلى الحارث المحاسبي، فقال للإمام أحمد: إن الحارث يقول كذا ويقول كذا وفيه من الخشوع والصلاح والطاعة. فقال أحمد: متى يأتيك؟ قال: يأتيني بعد المغرب. فقال: إذن سآتي واجعلني في مكان أسمع كلامه ولا يراني. فأتى الإمام أحمد واختفى، ولما صلوا المغرب جلسوا، فقدم لهم طعاما، ثم صلوا العشاء وجلسوا، يعني رجعوا وجلسوا في البيت، ثم جلسوا مدة لم يتكلم الحارث فيها، وإنما كان متخشعا عليه آثار الخوف والخشوع والطاعة. فسأله أحد أصحابه سؤالا فتكلم بكلام أهل السلوك والرقائق، فظل يتكلم وأصحابه منهم من تخشع ومنهم من بكى. قال هذا الرجل صاحب الإمام أحمد: فصعدت إلى أحمد لأرى، فإذا هو يبكي، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف الذي سمعت؟ قال: ما سمعت كلاما أحسن من هذا، ولكن لا تصاحبه. لما؟ لأن هذا الكلام الذي قالوه لم يكن عليه هدي أهل السنة فيما مضى، وإنما أتوا بكلام في السلوك جديد، وتخشع لم يعرفه العلماء، وطريقة جديدة لم يكن عليها من مضى، ولذلك خشي عليه هذا الإعداد أنه إذا كان معهم زاغ إلى البيت،
فلذلك خشي عليه لهذا الإحداث أنه كان معهم،
أنه إذا كان معهم زاغ إلى البدعة. ولهذا نهى الإمام أحمد عن صحبة الحارث وعن مجالسته في كذا موضع، لأجل ما نقل له من كلام آخر فيه بعض الغلط. قال: لم أسمع بكلام أحسن من هذا، يعني من كلام القصاصين ومن كلام أهل الرقائق، لكن لا تصاحبه، لأن ذلك ليس من الطريقة التي جرى عليها أهل العلم. لهذا قال الإمام أحمد هنا:
نعم، سبحان الله. فانظروا إلى كلامي في الحارث المحاسبي، مواعظ وكلام يرقق القلوب، لكن ليس على طريقة السلف، ليس مدعما بحدثنا وأخبرنا، لهذا قال: لا تصحبه. نأخذ من هذا فائدة عظيمة: كل كلام لا يقوم على ساق الدليل وإن كان مزخرفا فلا تلتفت إليه. إذا لم يكن على ساق يقوم على ساق الدليل، إذا لم يكن على طريقة السلف، ولهذا حذر السلف من القصاصين، وهم يذكرون الناس بالله، وهم يذكرون أحوالا وأمورا، لكن السلف أنكروا ذلك. كذلك ما يسمى بالتغبير الذي أنكره العلماء، إنشاد مع شيء من الطرب مما يوقق القلوب وربما يتوب به العصاة، ومع ذلك أنكره الأئمة وقالوا هو محدث. يجلس واحد ينوح ويبكي بكلمات ربما رائعة ضاربا على عمود أو كذا فيه نوع طرب، ومع ذلك أنكره السلف ولم يلتفتوا إليه. فالسلف ليسوا قصاصين، والسلف ليسوا أصحاب تغبير، والسلف ليسوا أصحاب تزويق يزوقون الكلام على غير طريقة وهدي، إنما السلف أهل آثار، فحيثما جاء الأثر وقف، ولهذا هم أهل حديث، أهل أثر، أهل سنة. نعم. وكذلك أبو زرعة أنكر على الحارث المحاسبي وأن يطلع على كتبه، ما السبب؟ تخلو من الآثار، هات أثر أبي زرعة والتحذير من الحارث المحاسبي. وكذلك أيضا الحارث المحاسبي ورد عنه كلام آخر غير هذا، وأظنه أيضا من اللفظية، هو منهم، وحضر منه أحمد كذلك. فما كان السلف يقبلون من أحد شيئا إلا على ساق الدليل. نعم.
ولهذا قال الإمام أحمد هنا: ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قيل: ولما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو حديث وقع فيها. وهذا في الواقع ينبغي أن ينتبه له كل أحد، لأننا في هذا الزمن كل يحب الدين، كل يحب أن يتدين وأن يخشع قلبه، ولكن لا بد أن يكون ذلك على سنة، لأن العبادة إذا لم تكن على سنة فهي مردودة، كما قال جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض في تفسير الآية: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قيل: هذا الخالص فما الصواب؟ قال: أن يكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم في الصحيح. فإذا المسألة ليست مسألة أن هذا يرقق القلب، هذا ينفع الناس، هذا يذكر الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الفعل حسن ما فيه إلا الخير، كونه ليس على سنة يكفي في رده. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نقتضي به عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهناك أعمال أحدثت لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام واعتبرت من البدع والمحدثات والضلالات، وهناك أعمال أحدثت بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعدها أهل العلم من المحدثات المذمومة، فما الضابط؟ كيف يميز المرء ما يعد بدعة وما لا يعد بدعة؟
هذا بالعلم والرجوع إلى كتب أهل السنة، هذا هو الشأن، ليس أن تقص على الناس وترقق القلوب كما هو حال الناس اليوم يا إخوان. ها؟ كم الذين يتصدرون يتكلمون، فمن مرقق لقلب فالناس تجتمع حوله تبكي فتريد سماع هذا، ومن مؤجج لفتن بإلهاب عواطف في الخور على السلاطين الظلمة، ويأتي بتوثيقات ويأتي بأشياء ويأتي بكذا فيغير نفوس الناس ويفجر في قلوب ما يفجر من الغيظ على ولاة الأمور، وبالتالي تمتلئ الميادين والشوارع بالهتافات ضد السلاطين، وكل هؤلاء يعجزون عن الآثار. لما عجزوا عن الآثار وعجزوا عن العلم لجأوا إلى هذه الأشياء، ولما كان الذين يعجبون بهؤلاء لا دراية لهم ولا سنة عندهم أعجبوا بهم. نعم.
قال الشيخ: الضابط أن ترى هل المقتضي لهذا العمل، الباعث لهذا العمل، موجود في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فإذا كان الباعث للعمل موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وتركه ولم يعمله ولم يأتي فيه تشريع، فقد قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا قال الإمام مالك: من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد قال أو زعم أن محمدا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة والعياذ بالله. إذا ما الباعث عليه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله ولم يفعله صحابته رضوان الله عليهم، فهذا يدل على أن الأمر إحداثه بدعة. لما؟ لأن الباعث موجود في زمنه لليوم، الباعث والمقتضي للعمل موجود في زمنه وموجود في هذا الزمان وموجود في الأزمان التي قبلها. فإذا إحداثه لو كان من الدين لكان مشروعا في زمن النبوة، فإن لم يشرع في زمن النبوة دل على أنه بدعة ضلالة. القسم الثاني ما لم يكن الباعث له والمقتضي له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. نمثل الأول مثل يعني من الأمثلة المشهورة الاحتفالات البدعية، الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، الاحتفال بليلة بدر، الاحتفال
بليلة القدر،
الاحتفال بليلة القدر، الاحتفال بليلة المولد وهي أعظمها ونحو ذلك. كل الغرض من هذه الاحتفالات ماذا؟ الغرض منها أن يجلب في النفوس محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يسمع الناس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يحب الناس النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه إرادة خير. لكن هذا الباعث أليس موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الناس في زمن الصحابة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة ومن الأعراب ومن حول المدينة، أليس بحاجة إلى أن يتذكروا؟ أليس بحاجة إلى أن يحب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ هم بحاجة، إذا لماذا ترك؟ لا شك الترك دين كما أن الأمر دين، فإن الترك مع وجود الباعث دين، وإلا يكون ثم جزء من الدين الذي يقربنا إلى الله جل وعلا لم يبلغنا النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثاني أن يكون المقتضي للعمل للفعل جاء بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمنه لم يكن الباعث على العمل الذي أحدث موجودا في زمنه. مثاله جمع القرآن، ومثاله أيضا صلاة التراويح، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم ليالي ثم ترك خشية أن تفرض عليهم. فلما توفي عليه الصلاة والسلام وأتى زمن عمر رضي الله عنه، المانع زال، جمع القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام، ينزل القرآن عليه، القرآن ينزل لو جمع في دفتي المصحف لكان كلما نزلت آية إما أن يمتهن القرآن فتعلق على حواف الصحائف.
لو جمع في دفة مصحف لكان كلما نزلت آية إما أن يمتهن القرآن فتعلق على حواف الصحائف ويكون شكل المصحف ليس بجيد، وإما أن تنسخ كلمة نزلت آية، والله عز وجل يحدث بأمره ما يشاء، لأن كان القرآن وقت نزوله وقت نسخ وقت كذا. نعم،
يعني لازم ينسخ المصحف مرة ثانية، لهذا بدأ بجمع القرآن في مصحف واحد أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. هذا مثال. إذن فما أعظم وصية الإمام أحمد.
كلام الشيخ هنا في التمثيل عن النوع الثاني أن يكون المقتضي الفعلي جاء بعد زمن النبي، ثم مثل الشيخ هنا بصلاة التراويح. أداء المثال ليس دقيقا دخوله ضمن هذه القاعدة، وإنما نقول المقتضي وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لعلة. المقتضي موجود لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لعلة، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العلة مرتبطة بوجوده، فلما مات رفعت العلة فصار سنة. فصلاة التراويح والاجتماع فيها والرغبة في الاجتماع وهذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالمقتضي موجود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم عليه، وقد فعل أصله وهو أنه جمع أصحابه عددا من الليالي، لكن منعه من الدوام على ذلك أن تفرض، وعلل النبي بذلك خشية أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة، فصار الاجتماع سنة، أولا لأن النبي وضع أصله وهو أن اجتمع بصحابة الليالي. الأمر الثاني أن المداومة إنما كانت لمانع ثم رفع. أما مثال ما لم يكن المقتضي موجودا في عهد رسول الله ووجد بعده ولكن لم يخالف سنة لوجود المقاصد التي تدل عليه، فكجمع القرآن مثلا، القرآن في مصحف، القرآن كان مكتوبا في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه جمع كله في مصحف. أول جمع له كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك كان الجمع الثاني الأكبر ونسخ جميع المصاحف الموجودة حرقها وجمع الأمة على مصحف واحد يقرؤون بذلك ويلزمون بذلك كان في زمان عثمان رضي الله عنه، حتى لتختلف الأمة كما أرسلوا إلى عثمان أدرك الأمة، الأمة قد اختلفت في كتاب الله أدرك الأمة، فجمع الناس على هذا المصحف الإمام ووزع منه نسخا نسخا على الأمصار الكبرى. أما جمع أبي بكر لم يكن مانعا من أن يقرأ الناس القرآن على الأحرف التي نزل بها، ولما حفظت الآيات في مصحف وجمعت. فهذا المقتضي لم يكن موجودا على عهد رسول الله، وجد بعد ذلك المقتضي، ولا يخالف سنة لأنه يتبع المقاصد العامة فلا إشكال، ووضع الدواوين وغير ذلك. القاعدة الأولى ما وجد مقتضاه على عهد رسول الله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه، لأن المقتضي لم يكن موجودا، المقتضي كان موجودا ومع ذلك لم يفعله. فما وجد مقتضى ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فعله بدعة، إذا كان المقتضي موجودا مثل ما مثل الشيخ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، الاحتفال بليلة القدر وغير ذلك، إعلام الناس بالصلاة صلاة العيدين ومع ذلك النبي لم يؤذن، فما وجد مقتضاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالترك سنة والفعل بدعة. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية، ما وجد مقتضاه أو يتبع هذا القاعدة الأولى، ما وجد مقتضاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله لعلة فزالت العلة بعد موته ففعله سنة كصلاة التراويح، لا سيما والنبي قد فعل أصلا. القاعدة الثانية، ما لم يوجد مقتضاه على عهد رسول الله ووجد مقتضاه بعد ذلك ولا يخالف الشريعة فهذا فعله لا يكون بدعة كجمع القرآن ووضع الدواوين وغير ذلك. فلو جاءك واحد الآن يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، أنا زدت هذا تعظيما لرسول الله، نقول تعظيم الرسول كان مقتضى موجودا على عهد رسول الله؟ يقول نعم. نقول فلما ترك ذلك؟ لما ترك ذلك طالما المقتضي كان موجودا ولا مانع ولا مانع؟ فعلى ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقتضي يكون موجودا وهناك مانع يزول بموت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال في فعله كصلاة التراويح والاجتماع عليه. ولهذا لو كان واحد اليوم بأن الاجتماع على صلاة التراويح بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على ذلك، نقول هذا غير صحيح، لأن النبي منعه من المواظبة على ذلك قوله خشية أن تفرض عليكم. نعم.
أثر أبي زرع.
نعم.
قال البرذعي: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له في هذه الكتب عبرة، قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس، سفيان الثوري، والأوزاعي، والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الذبيلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي، ثم قال ما أسرع الناس إلى البدع.
هذا أثر يكتب بماء الذهب، تعليل وبيان الحكم في عدم النظر إلى كتب أهل البدع. هذا يا أخواني جواب واضح جلي في تحريم النظر في كتب أهل البدع، حتى ولو كان فيها ماذا، حتى ولو كان فيها بعض الخير من العظة أو كذا والعبرة. ماذا يقول الحارث، ماذا يقول أبو زرعة في كتب الحارث؟ كتب لم تقم على الأثر، كتب لم تقم على طريقة السلف. بلغكم أن السلف قد صدفوا في مثل هذا وفعلوا مثل هذا، إذن احذروا من النظر في هذه الكتب. يبقى لا ينبغي أن تنظر في كتب أهل البدع وتقول أخذ خيرها، تماما تماما بل أشد بل أشد بل أشد، لأن البعض للأسف وقد يكون من بعض السلفيين يفرق بين السماع والتلقي عن أهل البدع وبين النظر في كتب أهل البدع، فتراه إذا سئل عن الحضور لأهل البدع وانتقاء الخير الذي عندهم وترك الشر يقول ما يجوز، ما يجوز أن تحضر لأهل البدع وتأخذ خيرهم وتدع شرهم كما يقال، هؤلاء يدسون لك السم في العسل فلا ينبغي. طيب جيد، فإذا قلت له ما حكم النظر في كتب أهل البدع؟ قال ننظر فيها ونأخذ خيرها وندع شرها، ومن العلماء من أخذ من هذه الكتب ونقل لنا وإلى آخره. نقول ما الفرق بين أن تحضر لأهل البدع وبين أن تنظر في كتب أهل البدع؟ لا فارق إلا فيما هو أولى في الكتب مما ليس موجودا في السماع، فإن الكتب مبناها على ماذا؟ مبناها على التدقيق والتحقيق والمراجعة، ربما الإلقاء لا يبلغ درجة الكتابة، هذا أمر معروف، الإلقاء شيء والكتابة شيء آخر، فالكتابة فيها من التحبير والمراجعة والتدقيق ما ليس في الإلقاء. فإذا كان الإنسان يمنع أن يحضر لهؤلاء سماعا فكيف ينظر إليهم اطلاعا؟ هذا لا يكون أبدا، ما يجوز. قالوا يا شيخ لكن بعض السنة قال يعني ننظر في هذه الكتب بس ما ينظر إلا العلماء، فلا بأس أن ينظر العلماء. نقول هنا فارق مهم جدا، الذي قاله العلماء لك هو من باب طلب الهداية أو من باب التفتيش عن أمر هؤلاء لنصح الأمة؟ أهو من باب النصح يأخذون هذا الكلام لينصحوا بالأمة، وجد في كلام فلان وفلان من البدع كذا وكذا، أو هو من باب طلب الهداية؟ يقول حقيقة ما أدري، أنا أول مرة أسمع الفريق هذا، أنا كنت أسمع العلماء يقولون لا بأس بالنظر في كتب أهل البدع لكن للعالم وطلب العلم لأنه هو الذي يميز. نقول إنما قولهم هذا كان لماذا؟ كان لنصيحة المسلمين وليس لطلب الهداية، فإن أهل السنة لا يطلبون الهداية من كتب أهل البدع، وإنما ينظرون ما فيها لنصح الأمة وبيان الضلالة، وإلا فكتب أهل السنة كافية. هذه مسألة مهمة، فلا يجوز النظر في كتب أهل البدع طلب الهداية، أما لبيان ما فيها من عوار فهذا إنما يقوم به العلماء والراسخون. نعم، فجواب أحمد أبي زرعة هنا جواب عظيم، هو جواب أحمد، ما أحسن كلامهم ولكن لا تصاحبه، عجيب. نعم، شوف قيل في أبي زرعة مسألة اللفظ، أقصد الحارث المحاسبي. نعم نعم،
إذن فما أعظم وصية الإمام أحمد رضي الله عنه في وصيته بالسنة، يقول: ما أعلم الناس أحوج منهم إلى الحديث وإلى السنة من هذا الزمان. لما؟ قال: ظهرت البدع. هذا إذا كان في البدع السلوكية والأخلاقية، فكيف بالبدع المتعلقة بالاعتقاد؟
نعم، هذا في مسالك ومواعظ وتربية تربية وسلوك، ومع ذلك أحمد يشتد أئمة السنة. كيف إذا نظرنا إلى بدع الاعتقاد، الجبر والإرجاء والتعطيل؟ نعم،
يعني مثلا مسائل الإمامة، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل طاعة الولاة، عدم الخروج على الأئمة،
وما أشد هذه المسائل، لأنها من أولى المسائل التي ظهرت في هذه الأمة، متعلقة بالحاكم، متعلقة بمبحث الإمامة، مسائل تحتاج إلى دقة وسد أبواب. هذه تذكرنا، يعني سبحان الله، يعني مسائل الإمامة هذه، والحمد لله قامت الشريعة على حبكها جدا، فالتفصيلات كانت فيها كثيرة، ولم تكتفي الشريعة بالمجملات والعمومات، مثل ما كان في المواريث، وكيف أن الله وزع الأنصبة وجعل الفروض في كتابه ولم تترك في كتابه، وذلك لأن النفوس مجبولة على بخل وشح إلا من آمن، فحينئذ قد يحيف الإنسان لو ترك التقسيم لذاته ونفسه. يعني تخيلوا لو أن القرآن يوصيكم الله في أولادكم فقط، لو كان فليستوصي الإخوة والأخوات بأنفسهم خير، وترك التقسيم للناس، هل كنا صنعت الثمن والربع والثلث والثلثين؟ إذا كان مع هذه التقسيمات ولا نعطي، كيف إذا لم تكن؟ لماذا؟ لأن النفس تميل. كذلك مسائل الإمامة والتعامل مع الحكام، مسائل صعبة، أن تقول أصبر على حاكم يظلم أو يجور أو تحدث منه منكرات، أصبر ليه؟ فلهذا جاءت النصوص، ولهذا تحتاج المسألة دي إلى ماذا؟ إلى حبك يا إخوان، إلى حبك وإلى تدقيق. نعم،
يعني مسائل الإمامة، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مسائل طاعة الولاة، عدم الخروج على الأئمة ونحو ذلك، عارض فيها أناس كثير من أهل الصلاح، عارضوا فيها السنة بالرأي، ولهذا ما أعظم الحاجة إلى السنة.
خصوصا إخواني من الذين ينتسبون إلى منهج السلف، حتى في هذه سبحان الله، يعني أكثر حركات اللي يسمونها جهادية وكذا والتكفيرية كلها إخواني تنتسب إلى السلفية كما يقولون، إلى السلفية كما يقولون، منهج السلفي، والسلف منهجهم من هؤلاء براء، من هؤلاء براء، وكلهم يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، لكن يفهمون النصوص بفهمهم لا بفهم السلف، ولهذا يقال لأمثال هؤلاء: هاتوا فهمكم هذا من كتب السلف، بيننا وبينكم كتب السلف، ليس بيننا وبينكم النصوص فقط وهي كافية، لكن بالفهم السلفي، كافية بالفهم السلفي، كافية، لأن النصوص تحتاج إلى إسقاط، تحتاج إلى تمييز أحوال، هذا الحال يناسبه النص الفلاني وهذا الحال يناسبه النص الفلاني. أما سمعتم أنتم أصحاب الثورات يخرجون على السلاطين ويستدلون كلمة حق عند سلطان جائر ولا يرجعون إلى النصوص الأخرى أو حتى إلى النص نفسه، فإنهم لا يعتبرون سلطانا إذا جار، والنبي يقول سلطان جائر، ولا يقولون كلمة الحق التي هي قائمة على الكتاب والسنة والنبي يقول كلمة حق، ولا تكون كلمتهم عند السلطان والنبي يقول عند السلطان عند سلطان، فحتى الذي يستدلون به لا يفهمونه، فيأتي للسنة يدققون هذا، أو يأتي أخوان أيضا في الحكم بغير ما أنزل الله، كفر أكبر، وبعضهم يقول كفر أكبر إذا نحى الشريعة كلها أو إذا جعله في الناس شريعة عامة، تقصد بالشريعة العامة يعني قانون عاما ولا شريعة يعني نسب ذلك إلى الشريعة مع العلم بها؟ إذا نسب ذلك إلى الشريعة مع العلم بها فلو في قانون واحد ليس يلزم تشريعا عاما، ينحي الشريعة ويضع هذا. فيكفي إذا نسبه إلى الشريعة مع علمه بالشريعة. ولهذا برهامي يجعل مفهوم التشريع عام قانون واحد لو عمم ولو لم ينسب للشريعة، طالما يخالف الشريعة، طالما يخالف الشريعة، مع أنه يعمل بالقوانين هذه الوضعية الآن وهي مخالفة للشريعة. قانون عام ولاية المرأة، قانون عام وضع الأحزاب، طيب لماذا لا يكفر بهذا؟ فهذه مسائل تحتاج إلى دقة وإلى تتبع. بعض علماء الكبار، وانتبهوا لهذا الموضع جيدا ففيه فائدة، وهو ينبه على أن التكفير في الحكم غير ما أنزل الله منوط بالضوابط، ومنها الاستحلال، استحلال تكذيب جحود كذا إلى آخره. المهم أنه يقول ما يكفر إلا بالاستحلال، انتبهوا جيد، هذا جيد، يعني يكفر الاستحلال من ضمن الأمور، يعني ليس الاستحلال فقط، الاستحلال التكذيب الجحود التبديل التجويز التفضيل كل هذه ليس بالاستحلال فقط. ثم يمشي ويمشي 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 معه المناقشون حتى أتوا إلى مسألة يعني قتال الطائفة التي تمتنع عن الحكم بغير ما أنزل الله، فقال تقاتلها دولة في دولة إسلامية تقاتلهم وكذا، لأن قتالهم عن الحكم يدل على الاستحلال. انتبهوا لهذا الموضع بقى، القتال يدل على الاستحلال، قتال الطائفة الممتنعة عن شعيرة ظاهرة أجمع العلماء عليه اللي هو القتال، أما تكفير الطائفة الممتنعة ففيه نزاع بين أهل العلم وقولان لأهل العلم، منهم من قال بأن قتالهم هذا قتال مرتدين، قتال كفار، ليه؟ لأنهم ما قتلوا إلا هم يستحلون هذا، ومنهم من قال لا، يقاتلون نعم لكن لا يكفرون إلا بالضوابط المعروفة، يجحد هذه الفرضية أو لأن القتال أهم، يعني في من قالوا يقاتل من منعوا شعيرة ظاهرة كالأذان، يقاتل إذا منعوا شعيرة ظاهرة كصلاة الجماعة، فهل يكفر من قاتل عن أذان؟ هل يكفر من قاتل عن صلاة جماعة؟ فللعلماء في قتال الطائفة الممتنعة مذهبان، في أقصد في تكفير الطائفة الممتنعة مذهبان في ذلك، مذهب من يقول بالتكفير ومن ماذا يقول بأنه لا يكفر، وهذا الراجح من قولي أهل العلم أن القتال شيء وأن التكفير شيء آخر. فمجرد أن يقاتل المسلم عن شيء ليس معناه أنه استحل، لأن استحلال عمل قلبي. الشاهد في كلام العالم هذا لما قال يقاتلون وكذا ثم قال فيكفرون بذلك، ليه؟ لأنه ما قتلوا إلا للاستحلال. القول هذا يعود على قوله الأول بالبطلان، لما يقال هؤلاء نحوا الشريعة وهؤلاء كذا وهؤلاء فعلوا وهؤلاء وهؤلاء وما فعلوا ذلك إلا الاستحلال، والشيخ يقول لا، لابد من الاستحلال، لا بد من سبب، فعلهم هذا لا يدل على، فعلهم هذا لا يؤخذ من الاستحلال، استحلال عمل قلبي. طيب لماذا جئنا عند القتال وقلنا بأن فعلهم هذا يدل على الاستحلال؟ فإما أن نقول تنحيتهم أيضا للشرع دليل على الاستحلال وتكفرون، وإما أن نقول قتالهم ليس دليلا على الاستحلال، استحلال عمل قلبي لا بد من التصريح. رجل يقر بالفريضة، يقر بالشعيرة لكن قاتل عنها، يقال هذا ظالم، هذا عاصي آثم يستحق القتال، لكن لا يقال بالتكفير. ما يقال دليل على الاستحلال، الاستحلال عمل قلبي، لابد من ضبط هذه المسألة. الاستحلال هذا عمل قلبي، اعتقاد قلب، لابد أن يحصل تصريح يدل عليه، إنما مجرد عمل إذن سنكفر أصحاب الكبائر وأصحاب المعاصي بأعمال يؤخذ منها أنهم فعلوا هذه الأعمال إلا لأنهم يستحلون. إذن ما قرره الشيخ وبقوة أن هذا الحاكم بغير منز الله لا يكفر إلا إذا استحل، هذا نوقض بقتالهم، لأن التعليل في القتال أنه دال على الاستحلال، دال على الاستحلال، إذن يكون تنحية مشرع في الحكم دال على الاستحلال. فإن قلت لا، الاستحلال ده عمل قلبي لا نطلع عليه إلا به، كذلك نقول هنا لا نطلع عليه إلا به. من هنا نقول دائما المسائل تحتاج إلى مزيد بحث وإلى مزيد ضبط وإلى مزيد عناية، وكلام العالم يقبل بس في الحرف هذا لا، لأنه هذا لازمه يعود على الأصل بالبطلان وهكذا. فمسائل الإمام، مسائل أمر معروف، مسائل الصفات، مسائل القدر، هذه كلها مسائل تحتاج إلى حبك، وهذا الذي يحتم علينا يا أخواني كطلبة علم ألا نكتفي بدراسة المنهج السلفي دراسة سطحية، ونقول الحمد لله أنا في الأسماء والصفات بين معطلة وممثلة، أنا في مرتكب الكبيرة بين خوارج وبين معتزلة، أنا في صحابة بين روافض وبين خوارج، الحمد لله. فيه هناك دقائق كلام في معاوية والآثار الواردة في ذلك، وكيف الجواب عنها والرد على الرافض هذا، الكلام في إمامة علي وإمامة أهل البيت وكون علي أولى بالخلافة، تفصيل هذا، عدم مباعة علي لأبي بكر في أول الأمر ولا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت المبايعة بعد، ما الدليل تخريب هذا، عدم كلام فاطمة لأبي بكر حتى ما تخرج هذا، هذا الذي ينخر منه ماذا؟ هذا الذي ينخر فيه أخواني أهل البدع والأهواء، ليس فقط فضائل الصحابة فقط، لأن القوم لهم شبهات، وهذا الحقيقة بحر لا ساحل له، والناس فيه بين مقل ومستكثر. أحتاج إذا عرفت أنت أن كلام الشيخ العثيمين الإمام العالم هذا في موضع كان خطأ ورجع عن هذا الخطأ في موضع آخر، إذن يوم أن قال ولم يرجع كان خطأ، لكن من يميز هذا الخطأ؟ وهو الإمام العلم، كلام الشيخ الألباني هنا خطأ، لكن من الذي يميزه فضلا عن كلام أهل البدع؟ نعم.
وتذكر مع ذلك قول الإمام أحمد في آخر الكلام: فمن لم يكن عنده حديث وقع في البدع، ولهذا من لزم السنة واستسلم للحديث فإنه يجنبه الله جل وعلا المحدثات بفضله وكرمه. قال عبد الصمد بن سليمان،
هذا الذي نبهت عليه في مثال الحكم، هذا ما نبه عليه شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ولهذا يستغلها أهل البدع الموضع هذا في مناقشة الناس له في مسألة الحكم غير منزل الله، والشيخ رحمه الله تعالى يفصل ويؤصل ويبين أن الحكم غير منزل الله ليس كفرا إلا إذا استحل هذا، ولا أتى وصفا مكفرا ليس بمجرد أنه حكم غير منزل الله. فلما قرأ المغرضون رسالة الشيخ وجدوا كلمة واحدة استغلوها، وهي ماذا؟ وهي قتال وتكفير هؤلاء إذا قتلوا على الحكم بغير ما أنزل الله فأبوا الحكم بما أنزل الله. فالشيخ يقول اكفرون الاستحلال، يكفرون للاستحلال، لأنه ما قتلوا إلا وهم يستحلون ذلك، استغلوا هذه وجعلوا هؤلاء الآن طائفة ممتنعة، وجعلوا هؤلاء حينما مثلا يحصل سجن لدعاة في أمور معلومة من تكفير الحكام ومن الانقلاب عليهم ومن القيام عليهم، فجعلوا هذا من باب قتال الطائفة الممتنعة، دول ممتنعون عن الحكم والجماعات دي تقاتلهم من أجل ذلك، لهذا يكفرون. مع أن الشيخ في هذه قال إذا وجدت دولة تقاتل، وهذا الكلام أيضا يحتاج إلى ضبط عظيم. وجدت دولة تقاتل، هل دولة تقاتل دولة أخرى من أجل ذلك؟ معصية، حكم هذا الحاكم بذلك معصية، فهل هذا السلطان علي أن يقول له أحكم وإلا قاتلناك وإلى آخره، أو أنه ينصح؟ إنما ولي الأمر هو الذي يقاتل طائفة في بلده، طائفة في كذا، امتنعت عن شعيرة ظاهرة، لكن من الذي يقاتل ولي الأمر؟ ولي الأمر هو الذي يقاتل الطائفة الممتنعة، لكن من الذي يقاتل ولي الأمر؟ هذا هو ولي الأمر، من الذي يقاتله؟ الناس. ما رأينا هذا في كتب أهل العلم، ما رأينا الناس يقاتلون. فإن وجدت دولة تنصح، إن وجدت دولة تنصح، لأنها تقاتل، إنما تنصح. إن وجد من حاكم معصية تنصح له، والحكم غير ما أنزل معصية، فتنصح له بذلك. وتحقيق أن هذه الطائفة إنما امتنعت عن تحكيم شرع الله وقاتلت من أجل ذلك، لا أنها تقول نحن نحكم شرع الله، لكن عندهم تأويلات صوغها لهم علماء سوء تحتاج إلى إزالة. لكن على كل، فاستغلوا أن قتال هؤلاء إنما هو لاستحلالهم، وبالتالي ماذا؟ وبالتالي فإنهم يكفرون. هنا أخذوا هذه واعتبروا وأنزلوا كلام الشيخ على الحكام الموجودين الآن، وأنهم طوائف ممتنعة تكفر، لأن الجماعات تواجههم وهم يقاتلونهم، إذن قاتلوا على الحكم. ومثل هذا الموضع استغله المدعو أحمد بن العنين التكفيري هذا الضال، وصار يشوش به، فترك رسالته كلها وأخذ هذا الموضع. لعلك تأتي في رسالة الشيخ الدمع البازية بهذا الموضع في آخر رسالة. وهذا الموضع والرسالة موجودة، والرسالة قائمة على منهج السلف، لكن هذا الموضع مما أشكل مع علمنا ماذا؟ بأن قتال الطائفة الممتنعة، الطائفة الممتنعة إذا قاتلت في تكفيرها قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم. لكن هذا القول بأنهم ما قتلوا إلا لهم يستحلون، هذا يعود على أصل المسألة، وهي أنهم أيضا ما حكموا بغير أنظار إلا هم يستحلون، وتعود على أصحاب الكبائر. فالقول بالاستحلال بأعمال ظاهرة لا دليل عليه البتة، بل ما كفر الخوارج إلا بهذا أصلا، لكن الاستحلال عمل قلبي لا اطلاع عليه إلا إذا صرح به صاحبه، من يقال يعمل عمل يدل على ذلك، إذن كفر أصحاب الكبائر الذين يصرون على ذلك، كفر هؤلاء، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا الاستحلال. أنا نبهت على هذا الموضع ونبهت على قائل هذا، حتى إذا جاءكم أحد بشبهة في هذه تستطيعون الرد عليهم في هذا، وأن كلام الشيخ في هذا هو الكلام المرجوح، أما كلامه في أصل الحكم هو كلام أهل السنة والجماعة. نحن ما ننتقي، يعني ما نقول ما يقول قائل لماذا تنكرون عن الشيخ في هذا الموضع ولا تنكرون في المواضع الأخرى، لأن الموضع الآخر هو الدليل عليه، ولأن هذا الموضع لا دليل عليه، فليس مجرد القتال دالا على الاستحلال، دالا على الاستحلال. فإن قال قائل لكن أبا بكر قاتل منع الزكاة وكذا ولم يفرق في القتال بين هؤلاء وغيرهم، مما يدل على الحكم عليهم بالردة، بل شملهم اسم الردة، نقول كما قال الشافعي رحمه الله، وهو يبين أن الردة ردتان، ردة عن الإسلام، ردة عن طاعة. أما القتال فنعم، أما الحكم فيختلف، لكن شملهم الاسم العام والوصف العام تغليبا، هذا الذي ذكره كثير من أهل العلم. ولهذا ذكر الشافعي ذلك في كتاب الأم لو تأتون به، وذكر المسألة في اقتطاع الممتنعة ابن قدامة في المغني أيضا لو تأتون به. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: قال عبد الصمد بن سليمان تلميذ الإمام أحمد في الكلمة التي ذكرتها لكم في أول هذه المحاضرة، قال: بت عند أحمد بن حنبل فوضع لي ماء فلما أصبح وجدني لم أستعمله، فقال: صاحب حديث لا يكون له ورد من الليل؟ قال: قلت أنا مسافر. قال: ولو كنت مسافرا. وهذه تربية عظيمة جدا، لأن طالب العلم لابد أن يكون له نسك، لابد أن يكون له إقبال على الله جل وعلا. كيف يحفظ السنة؟ كيف يعلم؟ كيف يتعلم؟ كيف يتعلم الفقه؟ كيف يفقه معاني القرآن؟ كيف يفقه التفسير؟ كيف يكون صاحب قرآن هو لا يعاهد نفسه بالعبادة والطاعة، وخاصة قيام الليل بما سيفهم قم الليل إلا قليلا؟ وقال سبحانه في آخر الصورة: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني في الليل، في الليل قم بما تيسر، ولو أن تقوم بثلاث ركعات فقم بما تيسر، يعني لا يكون دأب طالب العلم أن يكون يترك قيام الليل، يترك التهجد، يترك التعبد. لابد أن يكون الرجل الصالح، أن يكون الرجل الذي يريد صلاح نفسه، أن يكون معتنيا بهذه العبادة العظيمة ألا وهي قيام الليل. قيام الليل نحن اليوم نتكلم في أمر أعجب، وهو في أداء الواجب من صلاة الفجر في الجماعة.
في أمر أعجب منه، يعني يقول قيام الليل، أحمد تكلم في قيام الليل، وإحنا اليوم نتكلم في أمر أعجب من ذلك، وهو في أداء الواجبات، أداء الواجب من صلاة الفجر في جماعة. نعم.
إذا كان الناس فيما مضى يرشدون إلى قيام الليل، فأين نحن وكثير من المنتسبين إلى الخير لا يقوون على أداء صلاة الفجر في الجماعة؟ فكيف إذن يكون الحال، وبما يكون الكلام معهم؟ لا شك أن الأمر صعب، لأن الأمر صعب، وكل يفكر في نفسه، ولا بد من التوبة النصوح العاجلة.
وكل يفتش نفسه ولا بد من التوبة النصوح. يعني اليوم أنت تتكلم مع طالب العلم في قيام الليل، تتكلم اليوم في مع طالب العلم في صلاة الجماعة، تتكلم اليوم في مع طالب العلم في وقوع في محرمات، في كسب وتجارة، في علاقات بنساء، في غيبة ونميمة، ليس في قيام ليل للأسف الشديد. نعم.
قال: ولا بد من التوبة النصوح العاجلة من كل ذنب إذا كان التفريط في الواجب فالتوبة واجبة، وإذا كان التفريط في المستحبات فالمرء يعاهد نفسه على ما جعل الله جل وعلا فيه الفضل العظيم. قال الله سبحانه في وصف المتقين في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ولقد تكلم على هاتين الآيتين الحسن البصري رحمه الله بكلام عظيم حسن، قال:
على قوله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال: قاموا الليل فلما أتى السحر استغفروا خشية ألا يقبل منهم.
وهم قائمون وبالأسحار هم يستغفرون، قاموا واستغفروا، فكيف بقوم لم يقوموا؟ نعم.
هذه كلمات أصحاب القلوب الحية، ونحن ليس حظنا منها إلا النقل، ورب مبلغ أوعى له من سامع. ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال:
نعم، هذه الكلمة الرائعة إذن، وهي كلمة عظيمة في الحرص على السنة في أزمنة البدعة، وهذه كلمة ما أحوجنا إليه اليوم. فإذا كان أحمد يقول في زمانه ما أحوج الناس فيه إلى طلب الحديث، قيل له: لما؟ قال: ظهرت البدع، فمن لم يكن عنده سنة أو قال حديث وقع فيه. فكيف بزماننا نحن هذا يا إخوان؟ زمان ليس فيه أحمد ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم، لما نرجع سبحان الله إلى كتبهم. ولهذا اليوم يا إخواني، وهذا ما أمل من تكراري أبدا، أنصح به نفسي قبل إخواني، أنصح به نفسي قبل إخواني، وأسأل الله أن يحييني عليه وأن يزيدني منه من فضله الكثير والكثير، وأن يربط على قلوبنا وقلوب إخواننا بالإيمان والسنة. اليوم نحن في حاجة إلى أن نربط الأمة بكتب السلف، اربط الأمة بكتب السلف، عرفها الأسماء، أسماء الكتب وأسماء الأئمة، عرفها كيف ترجع في كل مسألة إلى هذا. ولهذا أنا من مقاصدي يعني في الدرس لما أقول هات كلام فلان، هات كلام علان، هات كلام كذا، ما أكتفي بأحلتي أنا ولا بنقل لكم حتى تستمعوا إلى هذه من ألفاظهم وتتيقنوا وتأكدوا وتعلموا أن هذا منهج السلف بالفعل، لأننا في حاجة إلى هذا يا إخوان، ولأنه يوجد أيضا من يكذب على السلف، ويوجد من ينقل فهمه هو ويصدره على أنه فهم السلف. فما أحوج الناس اليوم إلى الارتباط بفهم السلف الصالح ولتعلم العلم الشرعي الصحيح، وإلا أنت في زمن عجيب عجيب، طوائف عديدة والأقوال متنوعة والشبهات متعددة، الشبهات على مدار الثانية الواحدة، خصوصا بعد هذا التواصل عبر وسائل الإعلام الذي صار من يكتب اليوم يكتب العبارة ويرسلها في ثانية تطير في الآفاق. أسرع وسائل اتصال وجدت من لدن آدم عليه السلام إلى اليوم ما يوجد في عصرنا، والهدي فيها خلاف يا أخوان، أوسع وأسرع، أسرع وسائل اتصال بين البشر وجدت من لدن آدم عليه السلام إلى اليوم ما يحصل في زمننا الآن. سبحان الله. نعم هذا كلام، نعم كلام في الحارث.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في السير، قال ابن الأعرابي تفقه الحارث وكتب الحديث وعرف مذاهب النساك وكان من العلم بموضع، إلا أنه تكلم في مسألة اللفظ ومسألة الإيمان، وقيل هجره أحمد فاختفى مدة.
تمام.
وقال ابن الجوزي
إذن تكلم في اللفظ، يعني لأن الكثير يعرف أن الملاحظة على الحارث المحاسبي هي فيما يتعلق بالوعظ غير المرتبط بالآثار أو كذا، لكن هذه أيضا مما وقع فيها مسألة اللفظ. نعم.
وقال ابن الجوزي رحمه الله ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال حذروا من الحارث أشد التحذير، الحارث أصل البلية، يعني في حوادث كلام جهم، ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب الكلام. حارث بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يثيب على انظر أي يوم يثيب على الناس.
الله أكبر. انظر إخواني الكلمات، يعني سبحان الله، الذين يقولون اليوم حينما تحذرون من البدع فلان مبتدع وضال، هذه قسوة وشدة. أحمد رحمه الله تكلم عن الحارث صاحب المواعظ وصاحب كذا الذي سمع كلامه فبكى، يتكلم عنه هذا وإخوانه ماذا؟ أسد مرابط، أسد هذا مرابط، انظروا متى سيثب على الناس يوما ما، انتظروا. هذا يدل يا الله يا إخواني، أحمد هذا موفق في أحكامه. ماذا قال أحمد في الحسن بن صالح؟ ولابد لا تنسى الحسن بن صالح ولا تنسى الحارث المحاسبي، لأنهما مثالان عظيمان في الرد على من يدعي السلفية والعلم، كيف تحذرون من مشايخ لهم نفع ولهم أثار. أما الحسن فلإمامته في الفقه واجتماع الناس حوله في الفقه، له رأيه حتى يذكر في كتب الفقهاء. وأما الحارث فلبروزه وتقدمه في باب الوعظ حتى اجتمع خلق كثير حوله. وماذا عسى أن يفعل الحارث هكذا؟ يعني الحارث يرقق القلب، يعظ بما يتوب بكلامه التائب، فما الضير في ذلك؟ ولو كان الحسن بن صالح في زماننا، ولو كان الحارث المحاسبي في زماننا، لما قلنا إنه لن يحذر من أحد، بل لن يتركهما أحد حتى يحيل عليهما، بل هما الأئمة إلا من عرف سنة دقيقة. من من أهل البدع هؤلاء يبلغ شأن الحارث أو يبلغ شأن الحسن؟ لهذا احفظوا المثالين هذين، واحفظوا كلام أحمد جيدا في الحسن بن صالح، وكلامه جيدا في الحارث المحاسبي. ليه؟ في الحسن بن صالح وضع بعدا عظيما جدا. لما قال القائل هذا في الحسن ودافع عنه وهو الكرابيسي، ثم قال في دفاع عن الكرابيسي: إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. فحذر أحمد من كلمة الكرابيسي في شأن الحسن بن صالح، هذا تبرير للحسن، وحذر وقال العنوان يجمع لهم مادة. إذن في قوم أهل بدع يجمعون مواد لتكون شبهات لأهل البدع والمنحرفين. ده الأسد المرابط بقى، تيجي تقول ده مبتدع، ده خارجي. خارجي خارجي كيف يا شيخ؟ لكن العدو خارجي، خارجي ده العدو بيحذر من الخوارج، ده العدو بيقول قلقل الرسول، والحديث عند البخاري والحديث عند مسلم، وهذا الحديث لم يثبت ولابد من الاتباع. قال لا خارجي كيف هذا خارجي؟ العدو يجمع مادة. كيف يا شيخ؟ أنا صراحة يعني كيف بعد كل هذه الردود؟ كيف هذه بعد كل الردود هذه كيف يجمع مادة؟ صلاة الجمعة في البيوت إلى متى سنبقى هكذا؟ يتحكم فينا الساسة، هؤلاء ربما يكرهون الدين. إيه صلاة الجمعة في البيت بسبب كورونا ومحاربة الحكام للدين وعدم محبتهم للدين؟ وإلى متى؟ شوف الخارج بقى، وإلى متى نبقى هكذا نتبع كلام الساسة؟ إلى متى يتلاعب بنا هؤلاء الساسة؟ طيب وموضع الآخر الأخير ماذا قال؟ ها؟ غير الاعتكاف، الموضع الأخير هذا كان بمناسبة ماذا؟ في الطواغيت. وموضع الأخير كان كلام له في لما قال ما لنا ولي ما لي ولي الأمر في فرنسا. يا أخي الله يهديكم، انتوا احفظوا الكلام ده في فرنسا في المقاطعة، وأن أناسا يقولون في المقاطعة لابد يأذن فيها ولي الأمر. يا ولي الأمر ايه ده ولي الأمر يا ولي الأمر ما هذا؟ هذا لا ينبغي، لأن نريد أن نجعل من هؤلاء آلهة. يبقى مرة لا تدعوا الساسة يتحكمون فيكم، ومرة لا نريد أن نجعل من هؤلاء الحكام آلهة. هؤلاء يريدون أن يجعلوا من الحكام آلهة. فيجمع لهؤلاء مادة. وأما كلام أحمد في الحارث المحاسبي فانظر إلى هذا البعد، ماذا قال في الحارث؟ هذا الأسد الإيه؟ مرابط. من أسود هؤلاء حسان أسد، هذا برهامي أسد، عدوي أسد، أسود مرابطون، انتظروا ماذا سيثبون. يا الله انظروا إلى هذا البعد الدقيق. وأشكل على الناس كونهم أسودا مرابطين، ليسوا يظهرون منهجهم علانيا ويحملون الأسلحة ضد الحكام، إنما يحركون من يحمل الأسلحة. فحاملوا الأسلحة أخرجهم هؤلاء، يرسلون الطائرات والصواريخ من بيوتهم عبر الفتاوى. أسود مرابطون انتظروا متى سينتقل من هذا إلى ذاك. هذا الذي في منهج برهام الجندية هذه إلى أن يحصل الوقت يا أخواني اللي يحتاج إلى أمثال هؤلاء الشباب. الفارق بين برهام وجماعته وبين حسان وهؤلاء وبين أبي بكر البغدادي، أبو بكر البغدادي تكلم وقال نحن دولة الإسلام وكذا، إنما دول لسه، إنما منهجهم والذي يربي، ما في فارق حقيقي وجوهري. الفارق الجوهري في المواجهة فقط. دول بيرون مواجهة ولبس أحزمة ويا خير الله اركبي، وهؤلاء يرون ماذا؟ عدم وجه المصلحة والمفسد بس. إنما التربية في أساسها والتكفير بغير ما أنزل الله والطائفة كيت والضردر كذا مثل ما يقول برهامي، ليس هذا ولي أمر، إنما هو متولي الأمر، ليس حاكما شرعيا. كفر كفر نوع هكذا. إيه اللي باقي؟ خلاص ثبت لدينا كفره، ثبت لدينا ضربه، ثبت لدينا قتله. هي موجودة الفتوى لكن تخرج. فإذا خرج برهامي يبتسم ويضع أصبعه بالأحمر ويقول إحنا مع أولاد الأمور، فإذا برزت أسنان الوجه فلا تظنها هكذا أنه يضحك، وإنما يكيد حتى يأتي اليوم للمواجهة. فانظر إلى البعد الذي ذكره أحمد في الحارث المحاسبي، ها؟ الذي ذكر العلماء في الحارث المحاسبي. هذا إيه؟ أسد مرابط انتظروا ماذا يثب. أعد الكلمة حتى يحفظها الإخوة. كلمة أحمد في الكرابيس لما دافع عن الحسن وما بعدها، كلمة أحمد عن الحارث المحاسبي وما بعدها، كلمة أبي زرعة عن الحارث المحاسبي وما بعدها. منهج السلف في هذه العبارات وتلك التقعيدات. هات الكلمة المرة الثانية، كلمة الحكرانة الآن مرة ثانية. نعم نعم.
قال صاحب طبقات الحنابلة: وقال الخلال أخبرنا المروذي أن أبا عبد الله ذكر حارثا المحاسبي فقال: حارث أصل البلية، يعني حوادث كلام جهم، ما الآفة إلا حارث عامة من صحبه، إن بتك إلا ابن العلاف، فإنه مات مستورا، حذروا عن حارث أشد التحذير. قال: قلت إن قوما يختلفون إليه. قال: نتقدم إليهم لعلهم لا يعرفون بدعته.
سبحان الله، شوف انصح لهم الأول قبل أن تحكم. ها.
فإن قبلوا وإلا هجروا، ليس للحارث توبة يشهد عليه ويجحد إنما التوبة لمن اعترف.
الله أكبر، لا بد من الإظهار. لا، هذا العبارة الثانية يا أخي الأسد، وهذه أيضا فيها أبعاد. سبحان الله، هذه بعد آخر أيضا في مسألة التوبة. قال هذا تاب، أين التوبة؟ ما عرف. فيبنى الأمر على الظاهر، يبنى الأمر على الظاهر. وفيه أيضا أن من جلسه ضل وانحرف وظهر أمره، إلا الرجل مات مستورا. هذه شؤم مجالسة أهل البدع والأهواء. ولهذا ماذا ترى عند العدوي؟ إلا من هو على ضرب خوارج. وماذا ترى عند حسان؟ وماذا ترى عند برهامي؟ وماذا ترى عند بغدادي؟ وماذا ترى عند هؤلاء؟ وماذا ترى عند رسلان وحزب رسلان؟ نعم. طيب اقرأ.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: عزيز علي.
جمع هذه في موضع واحد بحيث يعني يسهل الرجوع، ما نرجعش. هذه جمعوها في مواضع واحدة بحيث هات هذه نجدها على طول مجموعة معا، نرجعش نبحث بحثا آخر. لأن هذه أبعاد مهمة من كلام السلف في بيان أحوال هؤلاء. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله: ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال: حذروا من الحارث أشد التحذير. الحارث أصل البلية، يعني في حوادث كلام جهم. ذاك جالسه فلان وفلان وأخرجهم إلى رأي جهم، ما زال مأوى أصحاب الكلام.
فين المواعظ؟ مواعظ من أجل ماذا؟ مواعظ يستخطب بها الناس. نعم، لكن قادتهم هذه المواعظ إلى ماذا يا أخوان؟ إلى رأي جهم. فهذا يدل على تورط الحارث كما قلنا في مسألة اللفظ. نعم.
حارث بمنزلة الأسد المرابط، انظر أي يوم يثب على الناس.
بس احفظوها بقى، بمنزلة الأسد المرابط انظر أي يوم يثب على الناس. بمنزلة الأسد المرابط انظر أي يوم يثب على الناس. حسام برهاني حواني. ولهذا لما قام الناس في الميدان، دليل على ما أقوله تماما، لما وثب الناس إلى الميادين ونزل الناس إلى الميادين، وثبت تلك الأسود المرابطة إلى ماذا؟ إلى المنصات. أليس كذلك؟ واقع عملي واضح. صدق أحمد، كأنما نطق من مشكاة النبوة. مثل الحارث مثل الأسد المرابط، انظروا متى سيثب على الناس. يا الله يا الله يا اخواني، ايه المتعة هذه؟ يا للروعة والله يا اخوان، يا للروعة. ضوابط فعلا، مما يدل على ان هؤلاء كانوا اسودا مرابطين، انه لما وجد المقتضي، وجد المقتضي، وجد في البيئة الا ان تخرج تلك الاسود من معاقلها ومن بيوتها، خرجت الى ماذا؟ إلى الميادين. أليس كذلك؟ بلى بلى، رأينا هؤلاء جميعا يثبون على المنصات لتأجيج الناس بالروح بالدم. نفديك يا إسلام بالروح بالدم. ورطوا شباب المسلمين ثم هربوا بعد ذلك إلى بلدان العالم، ومن لم يستطع الهروب هرب إلى غرفة النوم الآن ورجعوا إلى قواعد سليمين. إحنا كنا بننصح، كنا نريد يعني تهدئة الناس. جبنا جبناء تهدئة الناس لماذا؟ وأنتم الذين أززتم الناس وقلتم كيف نحترم 80 مليون أو 100 مليون أو كم يحترم مشاعر رجل، ولا يحترم رجل مشاعر هذه الملايين. فانظروا إلى الضابط في كلام أحمد في الحارث المحاسبي، والضابط في كلام أحمد في ماذا؟ في الكرابيسي لما تكلم حاسب بن صالح، والضابط في كلام أبي زرعة رحمة الله عليه. كتب هذه كتب ما بنيت على آثار. انظروا مالك بن أنس، انظروا كذا، هل كتبوا في هذا؟ فهؤلاء ليسوا على طريقة العلماء. ولهذا نضع مشروعا بقى، يبقى مشروع صغير كده هو كبير، ألا وهو ضوابط التعامل مع أهل البدع من معين كلام أحمد. مشاريع، عناوين، ضوابط التعامل مع أهل البدع من معين كلام أحمد. هذه الضوابط تجمع كلام، يجمع كلام أحمد رحمه الله تعالى في أهل البدع، ثم يوزع ويعنون له ليصبح في صورة ضوابط وقوالب، لأنه رحمه الله معينه صافٍ ومنبعه ومشربه على ما كان عليه الأوائل، فهو صادر عنهم، مبلغ مؤدٍ، وكان موفقا رحمه الله، ينطق بالحكمة سبحان الله، انظر إلى هذه الأوصاف، أسد مرابط، انظروا متى سيثب على الناس، أسد مرابط. والله يا أخواني هذا الوصف كم فرح الإنسان به، سبحان الله. مهما نتكلم، تتكلم ساعة ثم يأتيك أمثال أحمد، أمثال أبي زرعة، يتكلم به العبارة هي جامع ما تريد أن تقوله بأقصر عبارة. عرفتم لماذا السلف كلامهم قليل لكن إصابتهم حاصلة وكثيرة، لكن من بعدهم يكثر الكلام وربما تجعل مؤلفات لتصل إلى عبارة سلفي، إلى عبارة أحد من هؤلاء الأعلام. فطارة هذا يجمع لهم مادة، يقول الذهبي في الحسن كان يرى الخروج على أمراء زمان مع أنه لم يقاتل، لكن يجمع مادة. لما دافع الحسن صالح عنه، دافع الكرابيس عنه وهما زاد على ماذا؟ كان يرى، استغل كان يرضي الكرابيس، فأراد أن لا يسقطه رجل بهذا الفضل نسقطه، لأنه كان يرى. طيب ماذا قال الكرابيسي؟ إن كنتم تقولون أنه كان يرى فإن عبد الله بن الزبير قد خرج. يعني إذن إن حكمتم عليه، نفس الشبهة التي يقولها الحزبيون اليوم، إن حكمتم عليه بكونه خارجيا لأنه كان يرى، فاحكموا على عبد الله بن الزبير ما بأولى. نفس الكلام اليوم، إن حكمتم على حسن وأولئك بأنهم الخوارج وعلى رأي الخوارج، فحكموا على الحسين وحكموا على عبد الله بن زبير وحكموا على سعيد بن جبير أنهم كانوا خوارج، أليس كذلك؟ جمع مادة. فالذي يتكلم ويجمع للناس اليوم قصة الحسين مع عبد الله بن زبير مع سعيد بن جبير مع فتنة القراء مع مع إلى آخره، يجمع لهم مادة. ينطبق هذا على هؤلاء جميعا. إذن هذه مسائل عظيمة لا نمل من تكرارها والكلام فيها، مسائل الإمامة، مسائل الضغابة في التعامل مع أهل البدع، لأن يا أخواني شئنا أم أبينا، جهر منا من جهر وسكت منا من سكت، هي المحك العمل الآن في الصراع بين من يدعي السلفية. هو ده المحك العمل اليوم، هو ده المحك العمل اليوم، ده المحك العملي. شوفوا كيف من يدعي السلفية، من اللي عرضك لما تكلمت في عبد الرحمن عبد الخالق وأظهرت الفرح بموت هذا الرأس المنظر لأهل البدعة؟ من الذي عرضك؟ الإخوان، التبليغيون، من يزعم السلفية الذي عرضك هؤلاء؟ لأن كيف تزم وتظهر فرحا وحويني يعزي وحلبي يعزي وحسان يعزي ويسنون أي مثناء؟ حتى الحلبي لم يترك، لم يذكر كلام شيخ الألباني رحمه الله، وكأن الألباني ما فهم شيئا. رجل حرفته السياسة أو حرقته السياسة وهو يقول رجل له البصمات على الدعوة السلفية وله فضل على السلفيين في الكويت، أدخل السلفية. فمن الذي قام عليك؟ من يزعم السلفية هذه؟ فهو ده المحك، هذا هو المحك الحقيقي اليوم في الفرق بين هؤلاء، من يزعم السلفية ده محك. ولا يكون يا إخواني إلا بالعلم، بارك الله فيكم. ومثل هذه الأثار، شوفوا مثل هذه الأثار، نحن ما نتكلم والحمد لله من آرائنا ولا من اقتراحاتنا ولا من رؤيتنا لهذا أبدا، لما عش مع السلف. الحسن بن صالح أعظم من هؤلاء وأجل، الحارث المحاسبي لا نظير له في هؤلاء في الوعظ، ومع ذلك ماذا قال فيه السلف؟ وانظر إلى الضوابط والأوصاف، كم من أسود مرابطة في بيوتها وفي مكتباتها تنتظر ماذا؟ تنتظر ساعة الصفر، كما يقول وحيد بن عبد السلام بالي، ساعة الصفر، كل دول ساعة الصفر ينتظرون. وحيد عبد السلام هذا الوديع هذا أسد مرابط لما حصل البيئة التي يخرج من بيته ها خرج إلى الميدان ليقيم ليريد أن يقيم مسجدا أمام مدينة الإنتاج الإعلامي وقد جمع الناس. ماذا تريدون؟ اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي. ألا أنت على رأس هؤلاء يا بالي؟ آه قل يا بالي قول. وهكذا كانوا ينشدون بهذا ويريد أن يذبح الذبائح ويسيب السوائب. عجيب. عرفتم حسان في ميدان التحرير، محمد إسماعيل ياسر برامز في ميدان التحرير، وحيد على منصة مدينة الإنتاج الإعلامي، العدوي بالرسائل اثبتوا لكن اجعلوا قضيتكم الشريعة، الحويني لا أجد مندوحة لأحد يتخلف عن اختيار هؤلاء الإخوان. حازم شومان اللهم أن تولك هذه العصابة فلا تعبد في الأرض بعد. فوز السعيد عليه الطلاق بالتلتمية ولا بالتلاتلاف إن مرسي راجع. محمد عبد المقصود كل هؤلاء إنما يمنعه هؤلاء أن يكونوا بغداديين بلاديين الجبن، قدروا على الكلمة ولم يقدروا على الرصاصة، ولو قدروا عليها لأطلقوها لكن أطلقوا ما هو أعظم من الرصاصة، هذه الفتاوى. تبعتم يا إخوان؟ فانظروا إلى توصيف السلف، أسد مرابط. انظروا ماذا إيه متى إيه يثب. الله أكبر سبحان الله. لو ما يأتينا في عام 42 إلا هذا الضابط لكفى، إلا هذا الضابط لكفى. أسود مرابطة. يا الله يا الله. ما الحكم هذا؟ هذا يريدون أن يجعلهم الحكام آلهة. إلى متى تدعون السياسات تتحكم فيكم؟ هؤلاء يكرهون الدين، ما يريدون الدين أصلا ها؟ وفي النهاية احنا ضد الخوارج. فيتحكم فيهم ذاك المنهج. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: وكان ابن خزيمة وغيره على القول المعروف للمسلمين وأهل السنة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان قد بلغه عن الإمام أحمد أنه كان يذم الكلابية وأنه أمر بهجر الحارث المحاسبي لما بلغه أنه على قول ابن كلاب، وكان يقول: حذروا عن حارث الفقير فإنه جهمي. واشتهر هذا عن أحمد.
نعم.
قال شيخ صالح على الشيخ حفظه الله تعالى: ومن كلمات الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. إذا حمل المرء القرآن في صدره فقد آتاه الله جل وعلا فضلا عظيما، فيقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. صاحب القرآن هو أحق الناس بالطاعة، صاحب القرآن هو أحق الناس بالخشوع، صاحب القرآن هو أحق الناس بالإقبال على الجنة والهرب من النار، صاحب القرآن هو أحق الناس بالبعد عن الانحراف في الدنيا. ولهذا قال الإمام
عن الانجراف في الدنيا.
ولهذا قال الإمام رحمه الله تعالى: عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن.
الله أكبر الله أكبر. عزيز علي أن تذيب الدنيا وأن تجرف الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. سبحان الله، كيف ذلك وقد تلوتم القرآن ووعيتم فيه؟ نعم.
يعني الدنيا لمن وعى خير أم القرآن؟ وهل ثم مقارنة وهل ثم نسبة لهذا؟
نسبة، هذا قال الله في سورة يونس: قل بفضل الله.
لهذا قال
الله في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمع. نعم.
عند تفسير هذه الآية روى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى وبإسناده في التفسير قال: لما أتت إبل الصدقة قال غلام عمر رضي الله عنه له: يا أمير المؤمنين، هلم بنا ننظر إبل الصدقة. فذهب وكانت إبل الصدقة محبوسة في المراعي خارج المدينة، فلما أقبل عليها انبهر الغلام بذلك من كثرتها، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا فضل الله ورحمته. فالتفت إليه عمر رضي الله عنه وقال: كذبت، ولكن فضل الله ورحمته القرآن. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وهذا مما يجمعون.
الله أكبر، الله أكبر. والأثر بلفظه ذكره في الحاشية، قال: لما قدم خراج العراق إلى عمر، خرج عمر ومولى له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هو أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله، فجعل عمر يقول الحمد لله، ويقول مولاه: يا أمير المؤمنين، هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت، ليس هذا هو. يقول الله تعالى: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهذا مما تجمعون. فالقرآن خير مما تجمعون، وهذا مما تجمعون. انظر إلى فقه عمر رضي الله عنه، ففضل الله ورحمته هو القرآن، لكن هذا لا يمنع أن يكون ذلك أيضا فضل ورحمته. لكن جواب عمر نظير ماذا يا أخوان؟ نظير ما أراد النبي أن يعلمه الصحابة. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا إلى آخر الحديث. صحيح أن المفلس من لا درهم له ولا دينار، لكن ليس هذا هو المفلس الحقيقي. المفلس الحقيقي هو من يأتي يوم القيامة بحسنات ولكن تؤخذ منه. كذلك أيضا أن يفتح الله على المسلمين، وهذا بفضله ورحمته. مطرنا بفضله ورحمته، رزقنا بفضله ورحمته. حينما أكون في نعمة دنيوية أقول: هذا من فضله ورحمته، ليس هذا ممنوعا. لكن عمر ماذا أراد أن يقول؟ أراد أن يلفت النظر إلى الفضل الحقيقي والرحمة الحقيقية الأولى، ألا هي القرآن. ولهذا قال: كذبت، بل الله يقول: قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير. هذا القرآن، وهذا مما تجمعون. تبعتم يا إخوان؟ نعم.
القرآن لمن حفظه وعلم تفسيره وأنس به وقام به أو أما الناس في الصلاة بالقرآن، عزيز أن تذيبه الدنيا، عزيز أن يكون صاحب شهوات، عزيز أن يكون موغلا في الشبهات أو متوغلا في الشهوات، عزيز أن يكون صاحب القرآن، يكون صاحب القرآن الذي عرف بالقرآن أن يكون صاحب عصيان وصاحب إعراض. والله جل وعلا أكرمه بأن يكون قلبه وعاء لكلام الله جل وعلا. لذلك ما أعظم هذه الكلمة في تحصر الإمام على أصحاب القرآن: عزيز علي، يعني يعظم علي وأتحصر. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. ما الدنيا بجاهها، ما الدنيا بمالها، ما الدنيا بنسائها، ما الدنيا بجميع ما فيها بالقياس إلى كلام الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف ركعتي الفجر فقال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. لمن هذا دايما. لمن وعى حقيقة الدنيا وحقيقة المآل.
يا الله، الحقيقة يا أخوان هذه الكلمة خرجت من مشكاة النبوة، كلمة أحمد. هذه الدورة الحقيقة من رسائل الشيخ صالح والوقوف مع كلام السلف محطة مهمة جدا لابد أن نقف عندها. يا إخواني وزعوا هذه الدورة، اسمعوها يا إخواني مع أزواجكم أولادكم، أرجو أرجو، لأن كثير من النساء يقول أين الوعظ، إحنا ما نجد في الوعظ إلا أهل البدعة. أرجو أن هذه الدورة برسائلها تلك أن تسمع مع الأهل، تسمع مع الأولاد، فما أحوج كل بيت لكلام السلف، من معيني كلام السلف، من معيني كلام أحمد، من معيني كلام ابن مسعود، هذه نفائس وعبارات انتقاها الشيخ صالح ووفق في هذا يوم التوفيق. ولهذا لما وجدت هذه حال البحث عرفت أن هذه غنيمة، ما أحوجنا إليها، غنيمة غنيمة ما أحوجنا إليها. وكل عبارة، والله يا أخواني، من هذه العبارات أقسم بالله، كل عبارة من هذه العبارات تحتاج إلى دورة. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن. فإذا كان الله قال كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فيقال وكيف تذيب أكبادكم دنيا وأنتم تتلون آيات الله وفيكم سنة رسول الله، كيف يعي صدرك القرآن وكله، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا ذلك. كيف تذيب الدنيا هذه أكباد هؤلاء وهم يقرؤون القرآن، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والدنيا تزهد والقرآن يزهد في هذا، ثم تجثم الدنيا على قلبك وصدرك فتقفز وتصبح اليوم تقول ما لي ورد، ذهب وردك وبقي دراهمك، ولو حرصت على وردك حرصك على دراهمك لكان حالك غير هذا الحال. فتعجب لقوم، تعجب لأخ بعدما علم القرآن والسنة يذوب ذلك بسبب دنيا امرأة أو مخدرات. أخبرت أن بعض هؤلاء ولا زال حريص على السنة وحريص على، لكنه مبتلا بمعصية من كبائر الذنوب كانت ماضيه قبل الاستقامة، ثم يعود إليها ولو كان ما زال يصلي وما زال. فعزيز على الإنسان أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعت صدورهم القرآن، فكيف إذا انضاف إليها السنة؟ خف على قلبك أخي، خف على قلبك، قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل تفسير السلف لم يفسر أحد منهم ذلك بفضل الله ورحمته بدنيا، إنما القرآن، إنما الإسلام، إنما كله عائد إلى الطاعات، هذا خير مما يجمعون. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طرت عليه الشمس. يا عبد الله بن قيس قال لبيك وسعديك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. كلمة أحمد فيها إحساس يا أخوان، غير المعلومة فيها إحساس، فيها نبض صار لها الآن قرابة 1200 سنة وكأنما خرجت من فيه الآن. عزيز علي أن تذيب الدنيا أكباد رجال وعد صدورهم القرآن. يا الله، أرجو من إخواني القائمين يعني على الموقع، كل كلمة في الدورة هذه كلمة كلية في كلام مسعود، في كلام السلف، في كلام أحمد، أن تكون مقطعا خاصا يوزع على إخواننا، لأن الناس في حاجة إلى هذا، لا سيما نحن طلبة علم في حاجة إلى هذا. كيف بالناس يا إخواني الآخرين؟ كيف بهم؟ نعم.
الإمام أحمد له ولدان، عبد الله وصالح، وليس بشقيقين، كل واحد منهما من أم. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي محبرة، يعني المحبرة مكان الحبر، سابقا كانت الكتابة بقطعة خشب مبرية أو تبرى تغمس في الحبر ثم يكتب بها، وكان طالب العلم دائما معه محبرة.
هذا إلى قريب، يعني هذا العهد قريب، وهذا أدركناه إحنا يعني في البداية. كان اللي يجد إخواني قلم، يا الله هذا من الأغنية، إنما أكثرنا جل الفصل كنا نكتب بالأنبوبة. عارفين الأنبوبة؟ الأنبوبة هذه اللي هي داخل قلم، الأنبوبة هذا الصغير، هذا ده اللي بيحوز الأنبوبة هذه، هذا ما شاء الله يعني هذا وسط، هذا وسط. إنما اللي يحصل قلم هذا قلة، يعني أبو عمدة يجيب له قلم، ولا أبو يعني من الأثرية يجيب له إيه قلم، والمساحات كانت إيه المحاية هذه أو المساحة. أنا أول أمس أشوف المحايات مع الأولاد، المحاية شفت شيء كذا يعني له وردة وحاجات كذا أشكال وضخمة كذا. إنما المحاية كانت عندنا يا إخوان، كان نجيب المحاية منين؟ عزكم الله، يعني تعرفون هذا النعل، هذا الصيني اللي بيسموه إيه؟ الفل، هذا اسمه إيه؟ النعل الصيني، هذا نعل اللي هو الفل هذا اللي. فكنا نقطعه، واحد يحمل مع القطعة هذه وهكذا. وأما الحقائق مش سمسونات بقى، سمسونات دي سمعناها هنا بعد ذلك والحنشات، إنما كانت من الإيه أكياس الكيماوي وغير ذلك. وكانت هذه الأكياس على قسمين، القسم الأول يوريا، القسم الثاني نترات. أما اليوريا هذه كان كيسها لينا مرنا، إنما النترات هذه كانت خشنة. فاللي حصل بقى من اليوريا هذه يبارك له، مبروك عليك هذه الحقيبة. فهذا العهد القريب، فكانت الأقلام هذه اللي تبرى، كانت الأقلام هذه نعم هذا العهد إيه العهد القريب كانت موجودة. لكن اليوم شوف سبحان الله أقلام بلا كتاب. نعم الله المستعان.
وكان طالب العلم دائما معه محبرة ومعه القلم. قال: رأى رجل مع أبي محبرة فقال له: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني مستنكرا،
يعني مثلك يجلس أمام أصحاب المحابر، إنما أنت لا، كيف تكتب؟ ما زلت في حاجة تكتب؟ نعم.
كان يحمل المحبرة كما يحملها صغار الطلبة، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يحرص على الاطلاع كما يحرص عامة طلبة العلم. فالإمام أحمد قال له كلمة تقطع كلامه، فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة.
نعم.
يعني مع العلم إلى أن أموت. وهذه هي التي قالها في رواية أخرى لأناس آخرين، قال: أنا، يعني الإمام أحمد يشير إلى نفسه، أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر.
نعم، لأنه ليه أحمد؟ لأنه لأن يدخل القبر بمسألة علم زادت عنده أحب له من يموت على غيرها، لأن طلب العلم عبادة. إذن هذه المسألة عبادة، معرفتها حسنة، معرفتها حسنة. لأن قد يقول قائل يعني هذا بقى قالوا العلم. يا إخواني اعلموا أن طلب العلم عبادة، أن طلب العلم عبادة، وعليه فلو علم الإنسان قبل الغرغرة بمسألة فقد ازداد عبودية لله سبحانه وتعالى. فلأن يموت عالما بها تكون هذه المسألة في ميزان حسناته أحب من أن يموت جاهلا بها. خذوا العلم هكذا، العلم عبادة، العلم عبادة. وليس العلم ماذا؟ العلم وسيلة أن تعلم، وسيلة أن تحصل وظيفة، فماذا عساك؟ خلاص أنت بتموت الآن، ما لك وللعلم؟ لا وظيفة تنتظرك ولا مال سيدخل جيبك. لكن إن تعبدت بالعلم وعرفت أن العلم عبادة صارك التسبيح، صارك التحميدة. هل أستغنى عن تسبيحات قبل خروج روحي؟ الجواب لا، إذا لا أستغنى عن مسألة. ولهذا بعضهم كان يباحث العلم حتى تخرج روحه. أبو زرعة مات على من كان آخر كلامه لما أرادوا تلقينه وكذا، وذكروا الحديث له كما هو موجود ومشهور، فباحثوا هذا الحديث حتى يقول ماذا، حتى يذكر هذا الحديث، فما إن نطق به حتى خرجت روحه. وكثير ذكر هذا عن أبي يوسف، فكثير من السلف مات على العلم. نعم.
ولهذا لما كان في وصف احتضاره
في وقت يعني احتضار
ولهذا لما كان في وقت احتضاره يعني في قرب وفاته قال لهم هاتوا لي حديث هشيم، فذكروا له من حديثه.
نعم.
وهشيم هو هشيم بن بشير، وهو أول شيخ للإمام أحمد، لقيه أحمد سنة 79.
هذا أول شيخ لقيه أحمد. نعم.
وكان سنه إذ ذاك إذ طلب العلم 16 عاما، يعني بين 15 و16، لأنه مولود في سنة 64، وبدأ طلب العلم في 79. فقرأوا الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الأنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد وكان يئن، فلما قال له إن ابن سيرين كان يكره الأنين قال فما أن قالوا فما أن حتى مات.
نعم.
هذه
هذا اللفظ في مناقب الإمام أحمد كما في الحاشية عن عبد الله بن أحمد قال قال أبي في مرضه الذي توفي فيه أخرج كتاب عبد الله بن إدريس، فقال اقرأ عليه حديث ليث، قال قلت لطلحة إن طاووسا كان يكره الأنين في المرض فما سمعت أبي إنه في مرضي حتى مات. ولعل هذا يعني نعم طاووس، قال قلت لطلحة إن طاووسا كان يكره الأنين، هذا هو المشهور عنه. فلعل الشيخ وهم في هذا أو يكون هذا قصة أخرى، الله أعلم. نعم.
هذه أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، يعني لا بد أن أستفيد العلم في فترة الشباب، فإذا بلغت وصرت مدرسا أو صرت معلما أو صرت محاضرا أو صرت دكتورا أو صرت مؤلفا خلاص انتهيت. هذه حال من لا يعرف حقيقة الأمر.
نعم.
العلم
بالعكس يا أخواني، بل العالم يبقى محتاج العلم أكثر من الطالب، لأن العالم كلما ذاع صيته وعظم تصدره كثرت مسائله وكثر العرض عليه، فحاجته إلى العلم أكثر من حاجة الطالب الذي ما زال في الطلب يحفظ المسألة الجزئية أو كذا أو كذا. لكن الشيخ الذي يتصدر مؤهلات عديدة لابد أن تكون فيه، ووعي واسع لابد أن يكون عليه في حديث في تفسير في فقه في كذا، فلهذا حاجته العلم أوسع. وما أحد حاط بطرف من العلم يعني كبير يستغني عن أن ألا يحتاج فيه مسألة، فما بالك بالإحاطة بما هو أكثر من ذلك. فما عند العلماء أنما هو أطراف من العلم وفوق كل ذي علم عليم، لكن هؤلاء العلماء بين مستقل وبين مستكثر. ولهذا قد يكون شيخ كبيرا جدا ويغفل عن شيء ينبهه إليه ربما أصغر طلابه. عمر أما نبه إلى حديث الاستئذان، وقالوا لما أراد أن يستوثق فقال يحدثك أصغرنا. ابن عمر أما عرف ما لم يعرفه الكبار لما طرح النبي سؤاله مثل المسلم مثل الشجرة يسقط ورقها فحدثوني ما هي، ووقع الناس في شجر البوادي، قال ابن عمر وقع في نفسي أنا نخل، فنظرت فإذا أنا أصغر القوم أصغر القوم، فاستحييت أن أقول. فقال يا رسول الله ما هي؟ قال النخلة. نعم.
العلم علم ماذا؟ علم كلام الله، كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يرتوي من معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء في بيان الكتاب والسنة؟ لا أحد يرتوي إذا صحت نيته وصح قلبه. لهذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه خاطب الجميع بأن يلازم طلب العلم وألا يترك طلب العلم في أي عارض من العوارض. ونحن نرى اليوم في حلق المساجد طائفة كبيرة ممن رغبوا في العلم طلبوا العلم شهرين ثلاثة أشهر ثم تركوا، إيش هذا؟ وبعضهم طلب ثلاث أربع سنين
وترك. لماذا؟
هل إذا جاءتك الدنيا خلاص انصرفت إليها؟ هل إذا جاءك منصب انصرفت إليه؟ هل إذا جاءك جاه وأصبحت مديرا لمدرسة أو أصبحت دكتورا انقطع العلم؟ لا، لابد أن تكون طالب علم حتى تموت. وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماؤهم أو وإذا كان طلبة العلم فيهم دائما مع هذه الوصية: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع الكتاب إلى الموت، مع القراءة، مع التعلم، مع الحفظ، مع المذاكرة، مع المدارسة إلى الأبد. الآن الناس يقولون إيش؟ أحكام الصلاة عرفنا ما فيه. وإذا سألتهم عن كثير من الأحكام ما يعلموها. لما؟ لأنهم قنعوا بما عندهم وفرحوا بما عندهم من العلم، نسأل الله العافية، وتركوا. إذا سألتهم في أمر أعظم من الصلاة، في مسائل في العقيدة، في التوحيد، وجدت أنه لا يحكم وإن كان طالب علم. لما؟ لأنه فرط وترك. فالعلم عزيز، إن تركته تركك، وإن أقبلت عليه أعطاك شيئا منه بما قدر الله جل وعلا لك.
هذه عبارة جيدة: العلم عزيز، إن تركته تركك، ما يجري وراءك، لابد أنت الذي تجري وراء العلم، ما يقبل هو أن يمد يديه إليك، لابد أن تمد أنت يديك إليه. أعطي العلم كلك يعطيك ماذا؟ بعضه. نعم.
الخلال من تلامذة الإمام أحمد. أنا نقلت قولا في هذه النخبة المختارة من كل تلميذ للإمام أحمد وصاحب قولا. وإلا فسيرته عطرة وكلماته كثيرة متنوعة ومدرسة
ومدرسة ينبغي لكم أن تنظروا فيها وأن تتدبروا، فلا شك أنه إمام أهل السنة قولا وعملا. نعم.
قال الخلال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: كنت أحفظ القرآن، يعني كنت حافظا للقرآن، فلما طلبت الحديث اشتغلت، يعني اشتغلت بطلب الحديث وبحفظه عن تعاهد القرآن وعن حفظ القرآن، فنسي بعض القرآن وذلك لاشتغاله بالحديث. قال الإمام أحمد: كنت أحفظ القرآن، اشتغلت فلما طلبت الحديث اشتغلت فتفلت مني
فسألت الله أن يمن علي بحفظه،
ولم أقل في عافية،
يعني قال
اللهم من علي بحفظ القرآن ولم أقل في عافية، يعني يقول ينبغي أن أقول اللهم من علي بحفظ القرآن في عافية. قال: فما حفظ القرآن إلا في السجن والقيود. طيب، إذا سألت الله حاجة فقل في عافية. أولا السجن والقيود،
يعني اللهم ارزقني ولدا صالحا مع العافية، اجعله معافا يا رب، ارزقني مالا وكذا مع العافية. نعم.
أولا السجن والقيود للإمام أحمد رحمه الله تعالى كانت سجنا وقيودا في سنة لإحقاق الحق، لإحقاق عقيدة السلف، لدرء ورد فتنة ودرء فتنة القول بخلق القرآن.
الله في عونك، النسخ هذه اللي معكم كلها نسخ فاسدة، بعد اليوم الكتاب اللي نقرأ منه هو الذي صور منه، لدرء ورد فتنة القول بخلق القرآن فسجن. نعم. لا، والترتيب حتى ممكن يكون حتى الكلام صعب، بس الترتيب متداخل. نعم، بخلاف الفواصل والنقاط.
فسجن في سنة وانتفع الناس جدا بسجنه
إذ دل الناس على سنة فسجن في سنة، وانتفع الناس جدا بسجنه إذ دل الناس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الاعتقاد الصحيح في مسألة خلق القرآن. لكنه وإن كان
مثل شيخ الإسلام تيمية لما سجن تحول السجن إلى ماذا؟ إلى حلقة علم، وصار الذين سجنوا في جرائم طلاب علم، وانتفعوا بالإمام أحمد انتفاعا بشيخ الإسلام انتفاعا عظيما جدا، حتى كان الواحد ما يريد أن يخرج من السجن. سبحان الله. هكذا المسلم طالب العلم اللي على الجادة هو مبارك حيثما حل وكان، في سجن، في طائرة، في باخرة، في حافلة، كان في بر أو بحر أو جو، فهو مثله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها، ما تسقط ورقة المسلم حيثما حل يا أخوان، ما تسقط ورقة المسلم. ونفعه رحمه الله حافظ ابن حجر له في شرح تلك المثلية بين المسلم وبين النخلة كلام ماتع وأوجه عديدة تراجع في الفتح. فإذا سجن فكما قالوا كما قال الله في يوسف ودخل معه السجن فدان، قال أحدهما إن أراني أحمل خمرا، وقال آخر إن أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك ها من المحسنين. في السجن، في السجن هما معه، ولجأ إليه بالمسألة، ها هل ترجم نفسه وقال أنا عالم وأنا ما قال. العالم أخواني يفرض نفسه، يفرض بماذا؟ يفرض علمه. ولهذا دعك من التشبع وأنا حاصل على، وتعمل صفحة كاملة حاصل على رسالة، حاصل على ماجستير، حاصل على ما أدري، حاصل على كذا، وأنا طلبت العلم على يد الشيخ ابن باز والشيخ ما أدري إيه كم سنة، وكان الشيخ يوكلني، وكان الشيخ يقول لي، وكان وكان وأنا، وعندني تراجم وتزكيات. كل هذا لا تسمن ولا تغني من جوع إن لم توافق محلا، لا بد من موافقة المحل. هل أنت كذلك فعلا؟ دعنا من شهاداتك، وقد يكون رجل عاريا عن كل هذا. إيه الشهادات اللي مع ابن باز؟ ما هي الشهادات؟ كم دكتوراه حصلها رحمه الله؟ ما الشهادات اللي مع الألباني؟ حصل ماذا يا إخوان؟ خريج كلية إيه الشيخ الألباني؟ حد يعرف؟ أحمد ادخل على جهازك هذا شوف الشيخ الألباني كان خريج كلية إيه، أي كلية حصلها يا إخواني الشيخ الألباني فضلا عن الماجستير فضلا عن دكتوراه، حصل إيه؟ كان يعمل ماذا؟ رئيس مركز أبحاث ما أدري ساعاتي. نعم.
لكنه وإن كان سجن في هذا الأمر لكن السجن ليس بعافية، ولهذا قال الإمام أحمد ولم أقل في عافية، سألت الله أن يحفظني القرآن ولم أقل في عافية، قال فما حفظته.
سبحان الله، يعني شوف البعد الذي ذكره أحمد، يعني هذه أيضا يمكن أن نجعلها عبارة مستقلة من العبارات، يعني هذه ممكن نجعلها عبارة مستقلة اللي هو دعاء أحمد اللهم احفظني القرآن في عافية، لم أقل في عافية، لم أقل في عافية. نعم.
قال فما حفظته إلا في السجن والقيود، وهذه لا شك كلمة عظيمة في أن المرء ينبغي أن يتفطن في دعائه وأن يسأل الله جل وعلا العفو والعافية دائما. وإذا طلبت شيئا من ربك جل جلاله فاطلب أن يكون في عافية، لأنك لا تدري ما الذي يحدث لك، ربما لا يحصل لك شيء إلا في مرض يتعبك، ربما لا يحصل لك الشيء إلا في فقدان لأولادك وأهلك وتجلس منفردا في بيتك، ربما لا يحصل لك الشيء إلا في غربة لا تحمدها ولا تختارها. فلذلك اسأل ربك دائما في عطائه أن يكون مع العفو والعافية.
نعم.
مثلها في الاستعادة بالله
من مثل ما كان النبي يدعو الله مساك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، العفو والعافية. فاللهم ارزقني الولد الصالحة في عافية، جعله معافا، إنسان قد يرزق الولد يا أخواني وينزل من بطن أمه به أمراض كثيرة، وقد تكون أمراض سبحان الله صعبة، حتى قد ينسيك ذلك لذة الولد. فحينما ترزق بالولد المعافى في سمعي في بصري في كذا، احمد الله عز وجل، فاسأل الله الولد في العافية، واسأل الله المال في العافية، واسأل الله كل خير في عافية في عافية في عافية. نعم، مثلها الاستعادة بالله،
مثلها في الاستعادة بالله من الفتن، يعني من الفتن المضلة. ولهذا في دعاء الداعي أن يعيذه الله جل وعلا من الفتن،
بأن يعيذه الله من الفتن. قال العلماء الأفضل أن يستعيذ من الفتن المضلة، المضلة، يقول اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن، أو من الفتن المضلة، أو أن يدعو ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أفتن عن ديني أو نحو ذلك. لأن الخير فتن، لو قلت أعوذ بالله من الفتن، الخير فتنة كما قال تعالى ونملكم بالشر والخير فتنة، ولأن الأهل فتنة، ولأن المال فتنة، وهذه أشياء لابد الإنسان من أن يتعامل بها، لابد أن يتزوج، لابد أن يكون له ولد، لابد أن يكون له مال، لابد لابد، فهذه أنواع فتن، لكنها فتن تكون من الخير، لكن قد تضل بعض الناس. يا أيها الذين أمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لذلك يستعيذ المرء من مضلات الفتن، هذه فائدة أيضا عظيمة، فائدة عظيمة جدا هذه يا أخوان. إذا استعذت بالله من الفتن فاستعذ بالله من الفتن المضلة، من الفتن المضلة، وإلا فالمال فتنة والزوجة فتنة، لكن هي خير ما لم تضلك وتبعدك. نعم، هذه فائدة. يبقى استفدنا في الدعاء من كلام أحمد في عافية، ومن كلام الشيخ صالح في الفتن، تسعب من الفتن المضلة. نعم،
ولأن المال فتنة، وهذه أشياء لابد للإنسان من أن يتعامل بها، لابد أن يتزوج، لابد أن يكون.
قال عبد الله بن أحمد،
قال عبد الله بن الإمام أحمد: ولد لأبي مولود فأعطاني
عبد الأعلى
أحد علماء الحديث رقعة يهنيه، يعني يهنيه بقدوم هذا المولود، فقرأها أبي ثم رمى بها وقال: ليست هذه كتابة عالم ولا محدث.
هذه كتابة كتب من الكتبة. نعم.
هذه تربية لعبد الله، وأيضا استنكار من هذا العلم الذي إذا كتب،
من هذا العالم الذي إذا كتب لم يظهر العلم في كتابته. وهذه في الحقيقة نشكو أنها أيضا في هذا الزمان، أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهاني والآخرة فقدت. يا الله، هذه فائدة عظيمة، كلمة مستقلة. لما ذهب يهنئه، يعني مثلا مثل إيه، هيقول إيه، يبقى عالم يقول إيه، مبروك الولد، يوم يكتب له كده مبروك كده مثلا، مبروك الولد، حتى لو قال مبارك الولد. طبعا مبروك صرفيا ما تصلح، لأن مبروك من باركة، من بركة الثلاثي، فهو مبروك من باركة، إنما مبارك من بارك الرباعي، فبارك فهو مبارك، فتقول مبارك من باركة، ولا تقول إيه مبروك، لأنه من باركة. ولهذا تذكرون الخارجي محمد إسماعيل في الثورة، أول ما تكلم لما خرجت ثورة على مبارك، نعم، فأراد أن يقول إيه، يهنئ الشعب، يهنئ الشعب بماذا؟ ها، المفترض يقول مبارك مثلا، يعني على لغة يعني، فيقول مبارك، فهو اعتذر، لأنه لو قال مبارك فقد ها وافق هذا اسم هذا المعزول أو المخلوع أو المتنازل، ما أدري، المهم يعني عندهم بمصطلحاتهم، فهو يعتذر عن هذا ويقول لا مبروك، ولو خالف حتى لا يقول مبارك، فيكون بذلك قد وافق الاسم، وبهذا يكون قد سقط آخر فرعون لمصر كما يقول، آخر فرعون لمصر. طب إذا كان هذا فرعون، طب والذي يحكمكم الآن من هو؟ هذا فرعون فعلا عندهم، حتى الذي يحكمه الآن ده فرعون يا أخوان، لكن كما قلت لكم ما يجرؤ محمد سبعين يوم يقول هذا فرعون، لكن جرأ أن يقول في المخلوع فرعون، لكن الآن فرعون لا. الأسد الإيه؟ المرابط. لا تنسوا هذا الوصف، الأسد المرابط. فالمهم كتابة العالم تميز، يعني ما تجيش مثلا أنت كطالب علم ترسل أخيك مبروك الولد أو حتى مبارك الولد بس كده، لا اكتب كتابة إيه، اكتب كتابة العالم. كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقوله قل اربط هذا بعلم بضابط بقيد مثلا، وأنت تكتب له بأن يجعله الله عز وجل ولدا صالحا، أن يجعله إمام هدى ومصباح دجى مثلا، أن يجعله إمام المتقين، من الكتابات التي تدل على العلم. فنحن نفتقد اليوم كتابة ماذا يا إخوان؟ كتابة العالم، كتابة العالم. كما تفتقد منطق العالم. الحقيقة من أعظم ما يعني ما استفاد الإنسان منه في سياقه، وإن لم يأخذ الإنسان عنه مباشرة، في منطق العالم العلامة الألباني رحمة الله عليه. كلام هذا الرجل سبحان الله يعد عدا، وكله فوائد، ما في كلام حشو، كله إن مزح فبفائدة، إن ضرب مثالا يجعلك تبتسم فبفائدة، يوافق المقام، ما عنده شيء يمكن أن تقول لو تفرغ للألباني كلامه تقول هذا أسقطه لأنه لا فائدة به، لا دخل له. صعب هذا كلامه رحمه الله، كلام متزن وكلام دقيق سبحان الله. فكذلك كتابة العالم، فينبغي أن يختلف العالم وطالب العلم إذا نطق إذا كتب عن عوام الناس. نعم، يعني هتيجي مثلا يبقى أخ طالب علم مثلا ويجي مثلا في يوم ما ويقول لك مثلا مبروك عيد ميلادك ولا شيء، هذا لا يكون أبدا. نعم،
وهذه في الحقيقة نشكو منها أيضا في هذا الزمان أن لغة العلم في المكاتبات وفي التهاني إلى آخره فقدت، أو أنها لا يعتني بها أصحابها، والذي ينبغي أن يكون
كما يقول بعض مثلا طالب العلم في بعض المواضع مثلا قد يقول كلمات حذر من العلماء، ما يشوفك مثلا في نعمة أو شيء يقول لك هذا حن نمسك الخشبة بقى، نمسك الخشبة، هذه تمسك الخشبة كلمة، هذه كلمة طالب علم، طالب علم، هذه كلمة طالب علم. فمثل هذه العبارات قد تجري على ألسنة الكثير. نعم، وما كتبه عبد الأعلى أحد علماء الحديث ليس محظورا، ليس فيه خطأ، إنما ليس فيه ماذا؟ عبارة العالم. فأراد أحمد أن يعلم ولده عبد الله مسلكيا هذا الأمر، فقال ليست هذه كتابة عالم ولا محدث، وألقى بالورق. نعم،
قال والذي ينبغي أن يكون طالب العلم أو أن يكون العالم أو أن يكون الأستاذ لعلمه أثر فيما يكتب حتى في التهاني، لا يكتب كما يكتب الصحفي، لا يكتب كما يكتب العامي، لا يكتب كما يكتب رجل الدنيا، لابد أن يكون له سمت وله هيبة في كلامه وفي كتاباته، وله هيبة في كلامه،
هيئة في كلامه وفي كتابته أيضا. نعم،
فلما خالف عبد الأعلى ما ينبغي في ذلك رمى بها الإمام أحمد، قال ليست هذه بكتابة عالم ولا محدث، هذه كتابة كاتب من الكتبة، يعني أن صيغتها ليست بصيغة كلام لأهل العلم الذي فيه دعاء مثلا، وفيه ذكر بعض السنة في الإتيان بالمولود، فيه تذكير ببعض الفوائد أو نحو ذلك مما ينبغي. الهدي الأخير من معين الإمام أحمد الذي لا ينضب، قول محمد بن الحسن بن هارون رأيت أبا عبد الله إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. وقال عبد الله بن الإمام كان أبي إذا خرج يوم الجمعة لا يدع أحدا يتبعه، وربما وقف حتى ينصرف الذي يتبعه. لما؟ لأن هذه فتنة للمتبوع ومذلة للتابع، الإمام يعلم أنه إن تبعوه فسيستفيدون من هديه، سيستفيدون من دعائه، ربما سألوه عن علم لكن لعظم معالجته لنفسه كره أن يفتن بكثرة من يمشي وراءه في أمر من أمور العبادة. كان لا يرضى أن يتبعه أحد، يحب أن يمشي وحده، ويحب أن يعالج أمره وأن ينصرف من الصلاة وأن يقبل على بيته وحده. وهذا أدب لكل من ابتلاه الله جل وعلا بالتصدر، سواء كان تصدر علميا أو تصدرا من جهة الجاه، أو كان تصدرا من جهة الدنيا. فيجب أن يذل نفسه، ويجب أن لا يعين الشيطان على نفسه.
لكن هذا يا أخواني من فقه السلف، لا بد أن نعلم على أي شيء يبنى، حتى لا نظن أن هذا من الممنوع بإطلاق. فتقول مثلا عالم ابن باز مثلا رحمه الله كان يتبعه الناس ويسألون وسفدون العالم العثيمين إلى غير ذلك من هؤلاء العلماء، فتظن أن هؤلاء على خلاف منهج السلف الصالح، أو يكون الإنسان نفع فيخرج وراء ثلاثة أربعة من الطلاب ويسألون عن مسائل في العلم أو كذا، بل قد يترجم للعالم أنه يضيع وقت في الانتفاع بمتابعة الناس له، حتى إنه لا يدرس العلم في كل محل، يتبعون إلى الخلاء، يتبعون إلى جميع المواضع، يتبعون يسألونه، فهذا يترجم أيضا في جانب الخير. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان إذا فرغ من درسه، بل والله كان إذا كان من محل صلاته إلى مكان تدريسه يتبعه الناس، يتبعه الطلاب يسألون إلى أن يجلس الشيخ. وإذا فرغ من الدرس ومن الصلاة ثم ذهب إلى سيارته، إذا بالسيارة قد حجز طلاب أماكن ومحلا لهم لسؤال الشيخ إذا ركب السيارة، يسألون إذا ركب. فهل يقال هذا على خلاف هدي أحمد؟ إنما أحمد رحمه الله تعالى أراد أن يعالج بعد الماء، وأن يربي الأمة على أن الإنسان لا يفرح بهذا، بل ينبغي أن يخاف على نفسه، لأنها ولا شك ولا ريب أن هذه ليست سهلة على نفس العالم. ما لم يتربى، ما لم يكن ضابطا، فإنه يخشى عليه ماذا؟ يخشى عليه أن يفتن بسبب ذلك. وأما نام ذلة للتابع، هذا إذا كان التابع هذا يريد الدنيا أو لا يريد شيئا، فقط يعني يمشي وراءه. أما الطالب الذي يمشي وراء العالم بل ويرقض وراءه ليحصل فائدة، ليسأله عن دين، فليس هذا ذلا بمعنى الذل الذي هو منتقص، وإن كان ذلا للعلم بمعنى أن الإنسان لا يرى نفسه على الطلب، وليس هذا بأعظم من توسد ابن عباس لبيوت الصحابة. هل قيل هذه مذلة تنقص الشخص؟ لا، لكن أذل نفسي في العلم بمعنى أنني لا أراها، فلا يمنعني من الاستفادة جاه أو مقام أو غنى، بل أتبع العلماء ولو بماذا؟ ولو بتوسد بيوتهم واللحوق بهم في الطرقات وغير ذلك. وهذا جرى للسلف، فهذا ابن عباس يتوسد، وهذا يقول هل زدت في الضرب وزدت في التحديث؟ وغير ذلك مما جرى عند السلف ومن السلف مما يدل على حرصهم. فهذه مذلة يعني إيه؟ يعني أن الإنسان ينسى نفسه وألا يراها شيئا حال الطلب، كما ذكر ذلك البخاري، ذكره معلقا من معلقات أظن، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، هذا في كتاب العلم، لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. الذي يمنعه حياؤه وخجل من أن يسأل فقد علما، والذي يمنعه كبره من أن يسأل فقد علما. فكلمة أحمد لها بعد، لابد أن نفهم كلمته في ضوئه حتى لا تنقلب المفاهيم يا اخواني، بارك الله فيكم، حتى لا تنقلب المفاهيم. فكلمة أحمد لها بعدها، أحمد نعم يفعل هذا، أحمد مدبوع مدبوح، إن لم يتبع خارج المسجد خارج البيت خارج كذا تبع في المسجد. فيرى تعليم الطلاب، يرى هضم نفسه، يرى يرى أمور خاصة، وليس يؤخذ منها كما قلنا الظاهر الذي يقتضي أن هذا يكون فعلا محرما إذا تبع العالم أو تبع الطالب العالم. فهذا إن كان الفائدة والانتفاع فهذا شيء محمود في العالم. ابن باز يا إخواني كان على المائدة وأنت تأكل معه، كل يأكل والشيخ يتكلم يجيب عن الأسئلة، لأن هذا بيسأل وهذا بيسأل، لأن هنيئا لله يكون على مائدة الشيخ. الشيخ في بيته لما يضع الغداء أكثر من يعني مائدة صينية، هذه على 5 وهذه على 7 وهذه على كذا، فليكون مع الشيخ من؟ لأنه هذا الذي سيحظى بالأسئلة. وبعدين بعد ما يفرغ شيء من الطعام إلى المغاسل نفس المسألة، محجوز الشيخ. فهل يقال هذه مذلة للتابع وفتنة المتبوع؟ فهذه أمور ينبغي أن ترى. نعم.
بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الحياء في العلم.
نعم.
وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر.
نعم.
وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم.
قال الشيخ صالح: والذي ينبغي، قال الشيخ صالح: لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا رأى من نفسه إعجابا وكبرا وعظمة أو أن نفسه تعظمت بل يحصرها على ما فيه،
فليقصرها على ما فيه،
فليقصرها على ما فيه
زلتها،
زلتها حتى تستقيم له، لأن الكبر أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهذا مما ينبغي أن يتعاهده هؤلاء الذين ابتلاهم الله جل وعلا في التصدر على أي نوع كان. وأيضا مما ينبغي أن يعتني به الأتباع، أن يعتني به الناس في ألا يخالفوا من يرغب في ذلك. فإذا كان العالم يرغب في ذلك فليتخففوا فيستفيدوا منه في أي موطن يلقونه فيه، في مجالس العلم ومجالس التدريس أو في أي مكان، لكن لا يتبعونه في كل مكان، لأنه ربما يكره ذلك. بل كل عالم رباني مخلص صادق يكره أن يتبعه الناس وأن يعظموه، لأن التعظيم يخشى على القلب من آثاره. لهذا قال ابن مسعود في نصيحته لتلامذته ونهيه أن يتبعوه، قال: إنها مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. أسأل الله جل وعلا
في الحاشية أخرجه ابن أبي شيبة.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الملازمين لتقواه القاهرين أنفسنا على ما فيه رضا، كما أسأله سبحانه أن يجزي عنا إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله خير الجزاء، فلقد كان في زمنه كأبي بكر رضي الله عنه في زمنه.
أي أيوة والله يا أخوان. نعم.
وكانت الردة في زمن أبي بكر، وكان لها أبو بكر رضي الله عنه، وكانت فتنة القول بخلق القرآن والفتن المضلة في زمن الإمام أحمد، وكان لها أحمد بفضل الله جل وعلا ونعمته.
وهذا الذي قاله الأئمة رحمهم الله، إن الله حفظ الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، فقد كانت محنة عظيمة وكانت فتنة عظيمة جدا، لولا أن الله سبحانه وتعالى ثبت المؤمنين وثبت الناس بثبات أحمد رحمه الله تعالى، الذي ثبت على هذا الحق ولم يتحول عنه رغم ما جرى عليه رحمه الله تعالى من العذاب والإيذاء والسجن وضرب السياط، ولكن هانت عليه نفسه في ذات الله سبحانه وتعالى، هانت عليه نفسه ولم يراعي نفسه، بل راعى الحق وعلم أن ما عند الله عز وجل خير وأبقى. ولهذا قال بعضهم: إن أحمد رحمه الله دخل النار فخرج ذهبا أحمر أو مصفى، ما زاده البلاء إلا نصوعا وجمالا. وقال بعضهم إن أحمد قد قام مقام الأنبياء، مقام أحمد رحمه الله مقام الأنبياء. ولهذا ابن معين لما عوتب في ذلك وقال يريد أحمد أن أقوم مقامه، ابن معين أنا أقوم مقام أحمد؟ من يا أخواني يقوم مقام أحمد؟ هذا ابن معين يقول عن نفسه. وقد أخذ ابن معين بالرخصة، وأحمد ما كان يرى ذلك. لما ناشد ابن معين أحمد عند لما مرض وجاء يعود وكذا، وقال إنما فعلت ما فعل عمار، فقال أحمد رحمه الله بعدما خرج ولم يرد عليه يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه أجاب، وهذا لما قيل لو سنضربك أجاب. فيقول ابن معين يريد مني أحمد أن أقوم مقامه، هذا مقام يا أخواني عظيم، الله عز وجل يختص من عباده من شاء من عباده بما شاء من المكرمة. فهناك وجه شبه بين الآتي، بين أحمد وأبي بكر رضي الله عنه، بين ابن تيمية وبين أحمد، بين ابن عبد الوهاب وبين ابن تيمية، بين ابن باز وابن عبد الوهاب. هناك أوجه شبه تتركز في الآتي: أولا الإمامة الشاملة، لأن الإمامة قد تتبعض يكون إماما في باب، أما شمول الإمامة ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. تابعوا يا أخوان، الإمامة قد تتبعض فيكون إماما في علم ما، إمام في العلم لكن ليس في الأمر معروف والنهي عن منكر، إمام في هذا لكن ليس الإمام وقت الفتن مبرزا تقتضي به الأمة. فإمامة من ذكرت إمامة شاملة، قد تقول لمن انتخبت في عصرنا ابن باز ولم تذكر مثلا الألباني رحمه الله وهو إمام، والعثيمين وهو إمام، أقول فعلا هؤلاء أئمة، كلهم أئمة هدى، وكلهم لهم من الإمامة النصيب العظيم. لكن فارق، وهذا أقول فيما يبدو لي من غير انتقاص، فهم كلهم أئمة لكن أنا أبين بعدا ما، إمامة ابن باز إمامة شاملة، إمامة ابن باز مع ولاة الأمور، إمامة ابن باز مع الناس، وبدر ابن باز نفسه لكل الناس، إمامة ابن باز مع الدعاة في العالم وارتباط الدعاة به وإرسال الدعاة في كل مكان، إمامة ابن باز في احتضان طلبة العلم أيا كان جنسهم وأيا كان مستواهم، وكان على كفالته الكثير، إمامة ابن باز وقت الفتن والثبات، إمامة ابن باز في الأثرية وربط الأمة بالآثار، إمامة ابن باز في النفقة ومراعاة
أصحاب الحاجات. وما عرف ما كان يقوم بابن باز إلا يوم أن مات ابن باز. ولهذا قالها ابن باز وذكرنا هذا في ترجمته التي أنصح إخواني أن يرجعوا إليها بين حين والآخر، ترجمة ابن باز رحمه الله عليه لما قال إذا أنا مت عرفتم من ابن باز. هذه الإمامة ما توفرت بالشمول لأحد. أنا أقول القول وأدلل عليه ثم أقول بعد ذلك إما أن يكون قولي هذا وافق الحق والحقيقة أو ما وافق حسب أن أقول ما أعتقد، لكن من غير انتقاص لهؤلاء العلماء الذين نفع الله بهم في مشارق الأرض ومغاربها. فالجامع المشترك ووجه وأوجه الشبه بين أبي بكر، أحمد بن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، هؤلاء الخمسة على مر العصور هذه، كما قلت لكم الإمامة الشاملة. الأمر الثاني من أوجه التشابه حفظ الله للأمة في أزمنتهم حتى عصم الله الأمة بهم، ففي زمان كل واحد فتنة على حسبها وفتن حفظ الله الأمة بهم. من الأوجه المشتركة الجمع بين فقه النظر وفقه الأثر وحفظ الأثر. الآثار والنظر فاجتمع لهم الأمران، حفظ الآثار والمعرفة بالسنن وفقهها وإسقاطها الإسقاط العظيم. انظروا ماذا قال أبو بكر واستعمل هذه الآثار. يوم أن مات النبي استعمل هذه الآثار في السقيفة، استعمل هذه الآثار في حرب المرتدين وهكذا. أحمد في فتنة خلق القرآن، ابن تيمية في قتال مع التتار وكان حدث جلل وفي رد على أهل البدع والأهواء الذين رد عليهم ردودا لم يسبق شيخ الإسلام إلى اتساع الردود فيها، وإن وجد الحمد لله الأصل عند السلف. ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في واقع مرير عاد الشرك يضرب بأطنابه في الجزيرة، وكان الأمر صعبا من قتال ومن أحكام، فواجه رحمه الله ذلك بالأثر والنظر. وابن باز فتنة بقى الحزبيين وفتنة أهل البدع وفتنة الموقف من ولاة الأمور وفتن عظيمة، وهو رحمه الله يحفظ الله به الأمة، حذر من بن لادن وحذر من مسعري وحذر من هؤلاء وأمثال هؤلاء. فهذه أمور وعند التأمل قد يخرج أمور أخرى فيها من أوجه التشابه بين هؤلاء. أبو بكر رضي الله عنه، أحمد، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، ابن باز، هؤلاء الخمسة فيه أوجه تشابه. فالله حفظ الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. نعم
أثر ابن المديني في المحنة. قال الميموني: قال لي علي بن المديني بعدما امتحن أحمد وقيل قبل أن يمتحن: يا ميموني، ما قام أحد في الإسلام ما قام أحمد بن حنبل. فعجبت من هذا عجبا شديدا وذهبت إلى أبي عبيد القاسم بن سلام فحكيت له مقالة علي بن المديني، فقال: صدق، إن أبا بكر وجد يوم الردة أنصارا وأعوانا، وإن أحمد لم يكن له أنصار ولا أعوان، ثم أخذ أبو عبيد يطري أحمد ويقول لست أعلم في الإسلام مثله.
هذا يقول يعني أحمد لم يجد أنصارا وعنده ماذا؟ الأئمة. كيف ابن عبد الوهاب يا أخوان؟ وابن تيمية عنده ابن القيم و... لكن مثل ابن عبد الوهاب عنده من؟ سبحان الله. ما لكن هذه كلها أوجه، ولا يعني أن مقام أحمد أعظم مقام الصديق، لا، هذا إنما هو تقييم وجهي يا أخوان ونسبي. نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: اللهم اجزي عنا أئمة الإسلام وعلماء الملة خير الجزاء على ما ورثونا من هذا العلم العظيم وهذا الهدي النافع. اللهم واجعلنا من المهتدين بنبيك المستنين بسنته الناهجين طريق صحابة نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم من علينا بالاستقامة على السنة وبالختام الحسن. ربنا ثبتنا على ما فيه رضاك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم نعوذ بك من أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم فأعذنا. اللهم وأصلح ولاة أمورنا ووفقهم اللهم لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم شيخنا. هذه عدة أسئلة خاصة بمن مضى. سؤال ورد من الأخ هشام من السملاون يقول: الشيء الذي لم يكن مقتضاهم وجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجد بعد ذلك، هل يكون فعله سنة إذا سنه الخلفاء الراشدون فقط أم غيرهم كذلك؟ وهل هذا من المصلحة المرسلة؟
هذا إذا سنه الخلفاء فهو سنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جعلها من السنن، فقال: وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فسنة الخلفاء من سنة النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباعه. بعد الخلفاء الراشدين مما عليه العلماء وما اتفق عليه السلف، هذا يصبح حقا، ما يصبح سنة يعني ينسب إلى سنة النبي، لكن يصبح هذا حقا يجب اتباعه ويجب العمل به وينسب إلى الشريعة، ويكون هذا من الحق الذي يجب اتباعه في أي باب من الأبواب. أي باب من الأبواب تجتمع الأمة وتتفق عليه فإنه يجب اتباعها ولا يجوز مخالفتها في ذلك. نعم. ولهذا كان أحمد يقول في خلق القرآن، يقول: وهذا مما أجمع عليه العلماء و علماء الأمة والأئمة المتقدمون على أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومما أجمع عليه العلماء والأئمة المتقدمون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا يذكر. وأبو عمر الطلمنكي في باب الأسماء والصفات والاستواء على العرش بالذات يقول: وأجمع سلف الأمة وأهل السنة والجماعة على أن الله مستوى العرش بذاته. فكل هذا نقبله ولا نعارضه طالما أن الأمة قد أجمعت عليه. نعم. وهو داخل في السنة من جهة ماذا؟ أن النبي أيضا أمر باتباع سبيل المؤمنين. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن لكم. سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: هل كفر الصحابة مانع الزكاة الذين قتلوهم؟
احنا تكلمنا في هذا. الصحابة ما كفروا، ما كفروا من منعها، وكان ذلك بخلا وتأويلا وكذا، إنما من جحد الزكاة هذا كافر ولو لم يقاتل. نعم. بارك فمانع الله. الزكاة على أقسام. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من دمنهور من الأخ عبد الله يقول:
ولهذا الذي أشكل على عمر هو قتال منع الزكاة وليس قتال المرتدين من الردة المعروفة، والذي أقام أبو بكر الحجة فيه القتال وليس التكفير. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من الأخ عبد الله من دمنهور يقول:
حتى كلام جبت كلام الشافعي في الأمة المغني بن قدامة في قتال منع الزكاة، قتال الطائفة في منع الزكاة، كلام الشافعي في الأم. نعم.
يقول: كيف نعرف الاستحلال وكيف نرد على بعض الحزبيين؟
من الذي يقول هذا؟
أخ عبد الله من دمنهور.
اي نعم، احنا قلنا عبد الله الاستحلال يكون بالتصريح، اقول هذا حلال واعتقد انه هذا حلال مع العلم بذلك، قد يكون حلال لعدم علمه يتأول، قد يقول هذا حلال، مثل قدام بن مضعون استحل شرب الخمر لمن عمل آمن وعمل صالحا، أما بعد العلم يقول هذا حلال، واحد يقول هذا الزنا حرام قد أعلمنا، يقول هذا يقول هذا الزنا حلال وقد أعلمنا ومصر على ذلك، هذا كيف؟ هذا هو الاستحلال. فالاستحلال عمل قلبي، كيف نعرفه؟ كيف نعرف ما في القلوب؟ إذا نطق به الألسن، وإلا من الأفعال ما يصلح. ولا يقال قرائن في باب التكفير، ولا يقال قرائن في باب التكفير، إنما مسائل أخرى ممكن نعمل باب القرائن في هذا من الحذر، مثل مثلا ما نقول في من دخل وخرج من عند المبتدع وكان أكيلة وشريبة ولو لم يكن له قول بالبدعة، نقول هذا مبتدع، لأنه هذا ما صاحب هؤلاء وهو راض. ففي باب التضليل نقول ذلك كما قال السلف، أما في باب تكفير لا. نعم.
ويقول شيخنا: كيف نرد على بعض الحزبين الذين يستدلون بفتوى العلامة محمد بن إبراهيم في الحكم بغير ما أنزل الله؟
بينا هذا من قبل، أن ابن إبراهيم رحمه تعالى له كلام في مجموع الفتاوى يوافق فيها إلى السنة والجماعة في الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه يكفر من اعتقد ذلك واستحل، ليس مطلق من حكم بغير ما أنزل الله، وبينا هذا له، وأن كلامه في رسالة تحكيم القول المضية ليس صريحا في هذا، وبين توجيهه. ثم الرد الثاني أنه لو كان الشيخ رحمة الله عليه يرى التكفير بمطلق الحكم غير ما أنزل الله وكذا بفتح محاكم وكذا، فإن قوله مردود فيعتذر عنه رحمه الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن لكم. هذا آخر سؤال معنا من الأخ يوسف النيجيري، يقول: ما رد فضيلتكم على من قال أن الزهرية بدع البخاري في مسألة خلق القرآن وحذر منه؟
لا، الذهلي مش الزهري، ليس الزهري، الذهلي، محمد بن يحيى الذهلي، الذهلي، وهذا كان من شيوخ البخاري رحمة الله عليه، لما وصل خطأ عن البخاري أنه يقول ألفاظنا بالقرآن مخلوق، هذا الذي وصل إليه، وهذا ما قاله البخاري، إنما الذي قاله البخاري أفعال العباد مخلوق، أفعال هذه مخلوق وليس ألفاظنا، وقد نفى البخاري هذا وجعل وصنف جزءا من أمتع ما يكون. يعني عندي هذا الجزء في سبحان الله يعني لا يقل قدرا في بابه، في بابه عن صحيح البخاري للإمام محمد بن إسماعيل، قد جعل فيه من الآثار ما لا يمكن يعني إحصاؤه في مثل هذا المصنف العظيم الذي صنفه رحمه الله، جزء في خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. فكان من الذهلي رحمه الله تعالى، هذا اجتهاد منه بناء على ما وصله، فلهذا لم نأخذ كلام، لم تأخذ الأمة كلام الذهلي في البخاري رحمه الله تعالى، وفي نفس الوقت لم تنقص قدر الذهلي ولا البخاري. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، وأسألكم السؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: هل الخلفاء الراشدون المذكورون في الحديث الأربعة أم كل خليفة راشد؟
الأربعة، هؤلاء هذه الخلافة الراشدة المخصوصة، فعليكم السؤال بسنة الخلفاء الراشدين المدينة، عضوا عليها بالنواجذ، هذه سنة الأربعة، الأربعة، كل خليفة راشد بعد ذلك إذا قال قولا وإذا سن سنة توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بها، لكن المراد في هذا الحديث الخلافة المخصوصة الراشدة الخاصة وهي في الأربعة. نعم. كلام الشيخ ابن باز جئت به، هو الموضع اللي أشكل بحيث يكون التنبيه يعني كاملا هنا في رسالة الشيخ ابن باز في مناقشته في مسألة حكم الغيب عند الله، والشيخ يرى في هذه الرسالة ما يرى أهل السنة والجماعة من أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك ونحو ذلك من المكفرات، لكنه في موضع مشكل هاجم عليه أهل البدع وأخذوه ليكون دليلا على مذهبهم هم، نعم، في كون هؤلاء الحكام مستحلين وهم طائفة ممتنعة، فكفروهم لكونهم طائفة ممتنعة. وما ندري كيف طائفة ممتنعة، ما ندري من الذي قاتلهم ومن الذي هم ولاة أمور، فمن الذي قاتلهم حتى امتنع عن الحكم وطلب من يحكموا فقاتلوهم؟ من هو؟ الجماعات الإسلامية ولا بعض الأفراد ولا ماذا؟ نعم.
قال الشيخ حين سئل أول سؤال قال في تفسير ابن في التفسير عن ابن عباس ومن لم يحكم بأنزل الله فعليكم الكافرون كفر دون كفر، قال إذا لم يستحلك الرشوة أو على عدو أو لصديق يكون كفر دون كفر، أما إذا استحل يكون كافرا، إذا استحله يكون كافرا، لكن إذا حكم لرشوة لا يكون كافرا، كفر دون كفر كما جاء عن مجاهد وغيره. السائل مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، قال لا يحل له إذا فعلها، قيل بين قوسين أراد السائل المداخلة فقال وقد يدعي أنه، فلم يأذن له الشيخ وقال مستكملا إذا فعلها مستحلا لها يكفر. أراد السائل أيضا مداخلة فمنعه الشيخ قال أما إذا فعلها متأولا لإرضاء قومه أو كذا أو كذا يكون كفرا دون كفر، قاتله إذا كانت عندك قوة حتى يلتزم من غير دين الله، من غير دين الله من زكاة وغيرها يقاتل حتى يلتزم. السائل مثل الحدود
يعني يلتزم هذه الأحكام؟ طبعا يلتزم، دي في المصطلح الخاص عند العلماء الالتزام هو الدخول في هذا الخطاب والتزام الخطاب والتزام التشريع وليس القيام بهذا. فهذا إذا كان لا يعتقد هذه الشريعة، لا يعتقد الحكم غير منصرف، فهذا كافر قتل أو لم يقاتل. وقد يورد بعض العلماء حتى يلتزم هذه الكلمة بمعنى حتى يطبق وحتى يفعل هذا الشيء وحتى فلا بد من مراعاة الفارق بين هذا وذاك. فالشيخ يقول هنا ها يقاتل حتى
قاتله إذا كانت عندك قوة حتى يلتزم، من غير دين الله من زكاة وغيرها يقاتل حتى يلتزم.
طيب فيه لسه.
قال السائل مثل الحدود، بدل حد الزنا وكذا قطع الشيخ بقوله إلى آخره، بدل يقاتل عزر أحد الحاضرين أو حبس، فقال الشيخ أو حبس. قال السائل وضع مادة عفى الله عنك، قال الأصل عدم الكفر حتى يستحل، يكون عصيا أو أتى بكبيرة يستحل العقاب إلى آخره حتى يستحل. السائل حتى يستحل الاستحلال في القلب ما ندري عنه، قال الشيخ إذا ادعى ذلك. السائل عفى الله عنك
إذا ادعى، يعني هو في القلب، متى يعرف هذا؟ إذا ادعى. طيب ارجع للموضع الثاني اللي هو القاتل حتى يلتزم، إذا خذت من أول الموضع الثاني.
قال مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين، أجاب الشيخ
هذه كلمة قاتله.
قال قاتله إذا كانت عنده قوة حتى يلتزم.
عندك ولا عنده؟
حتى يلتزم، من غير دين الله من زكاة وغيرها يقاتل حتى يلتزم.
نعم، هذا في الموضع هذا ناقص فيه تفريغ آخر، وذكر فيه الشيخ أن هذا دليل الاستحلال في تفريغ آخر، لكن على كل فهنا يقال قاتل. طب من الذي يقاتل؟ من هو الذي يقاتل؟ هذا موضع ناقص. هذا الشيخ في الموضع آخر أظن ذكر في دولة إسلامية تقول ماذا، ثم ذكر أن هذا دليل الاستحلال، وهذا كما قلنا في قتال الطائفة الممتنعة، هذه الطائفة التي يقاتلها السلطان، لكن من هو الذي يقاتل السلطان؟ وهل حصل هذا أم لا؟ أما كمسألة مستقلة وهي قتال الطائفة الممتنعة، فإن هذه الطائفة الممتنعة إذا قاتلت قد اختلف السلف في كفرها ولم يختلف في قتالها، إن منعت شعيرة ظاهرة تقاتل سواء كان الحكم أو غير الحكم، زكاة حكم، صلاة جماعة أذان، والأئمة الأربعة على قتال القوم إذا منعوا صلاة الجماعة. لكن الكفر اختلفوا فيه على قولين، والصحيح أنهم لا يكفرون إنما يقاتلون فقط، لأن من كفرهم كفرهم بماذا؟ هل هو بالقتال المجرد؟ هاتوا دليل على أن القتال لأجل ذلك كفر مجرد لا دليل، أو باللازم أن هذا يدل على الاستحلال؟ هذا أيضا يناقض معنى الاستحلال. ولهذا الشيخ هنا نفسه رحمة الله عليه يقول إذا صرح، يعني كيف نعرف أنه استحلال؟ إذا صرح. طب نفس المسألة، كيف نعرف أن المقاتل مستحيل؟ إذا صرح. إذا لم يصرح فيكون هذا زيادة في إجرامه. وعلى هذا قول الكثير من أهل العلم أن مجرد القتال أنه لا يكفر به ولا يكون بذلك مستحيلا. نعم، اقرأ كلام الشافعي، هات كلام بس فيه تفريغ آخر. نعم،
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان، منهم قوم أغروا بعد الإسلام مثل طليحة ومسيلمة والعنسي وأصحابهم، ومنهم قوم تمسكوا بالإسلام ومنعوا الصدقات. فإن قال قائل: ما دل على ذلك والعامة تقول لهم أهل الردة؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: فهو لسان عربي،
لسان عربي في مصطلح الردة. من هنا وقع الإشكال بقى، الحكم على هؤلاء يا أخواني بالكفر رجع إلى ماذا؟ لهذا الوصف، من الصحابة قاتلون قتل المرتدين، يعني إذن اللي بيقاتل على منع الزكاة يكون كافرا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قاتلهم هكذا في قاتلهم ولم يميز بين أحد منهم. نقول هذا في القتال وليس في الحكم. نعم،
فهو لسان عربي،
ولهذا لما احتج أبو بكر على عمر بالقتال وليس بالكفر. نعم،
فهو لسان عربي، فالردة الارتداد عما كانوا عليه بالكفر، والارتداد يمنع الحق. قال: ومن رجع
والارتداد بمنع الحق،
والارتداد بمنع الحق. قال: ومن رجع عن شيء جاز أن يقال ارتد عن كذا.
تمام.
وقول عمر لأبي بكر: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. في قول أبي بكر هذا: من حقها لو منعوني عناقا مما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، معرفة منهما معا بأن ممن قاتلوا من هو على التمسك بالإيمان.
نعم،
ولولا ذلك
يعني هذا بحق الإسلام، يبقى يقدم على حق ماذا؟ حق الإسلام، فمن هذا الحق إعطاء الزكاة. نعم،
ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبو بكر،
يعني لو كانوا مرتدين كفارا ما شك عمر في قتاله، عمر ما يشكل عليه قتال الكافر. نعم،
ولولا ذلك ما شك عمر في قتالهم ولقال أبو بكر: قد تركوا لا إله إلا الله فصاروا مشركين.
تمام،
وذلك بين في مخاطبتهم جيوش أبي بكر وأشعار من قال الشعر منهم، ومخاطبتهم لأبي بكر بعد الإسار فقال شاعرهم وذكر أبياتا.
نعم،
وقالوا لأبي بكر بعد الإسار: ما كفرنا بعد إيماننا ولكن شححنا على أموالنا.
نعم،
قال الشافعي: وقول أبي بكر لا تفرقوا بين ما جمع الله، يعني فيما أرى والله تعالى أعلم أنه مجاهدهم على الصلاة وأن الزكاة مثلها، ولعل مذهبه فيه أن الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وأن الله تعالى فرض عليهم شهادة الحق والصلاة والزكاة، وأنه متى منع فرضا قد لزمه لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل.
لم يترك ومنعه حتى يؤديه أو يقتل.
قال الشافعي: فصار إليهم أبو بكر بنفسه حتى لقي أخا بني بدر الفزاري فقاتله معه عمر وعامة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمضى أبو بكر خالد بن الوليد في قتال من ارتد ومن منع الزكاة معا، فقاتلهم بعوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففي هذا الدليل على أن من منع ما فرض الله عز وجل عليه فلم يقدر الإمام على أخذه منه بامتناعه قاتله.
نعم، ولا يسمى الطائفة ممتنع. طائفة يخرج بذلك الأفراد فإنها تؤخذ منهم قهرا. ممتنعة أي أنهم يمتنعون عن طاعة يمتنعون عن أداء لكونهم أهل منعة وشوكة، فلا يقدر عليهم الإمام إلا بقتال. هذه كلمة طائفة ممتنعة، فلا يقدر عليهم الإمام إلا بقتال. نعم.
قاتله وإن أتى القتال على نفسه. وفي هذا المعنى: كل حق لرجل على رجل منعه. قال: فإذا امتنع رجل من تأدية حق وجب عليه والسلطان يقدر على أخذه منه أخذه ولم يقتله، وذلك
صح. نعم،
وذلك
هذا لأنه إيه؟ لأنه فرد أو أفراد لا يمتنعون. نعم.
وذلك أن يقتل فيقتله أو يسرق فيقطعه أو يمنع أداء دين فيباع فيه ماله أو زكاة فتؤخذ منه. فإن امتنع دون هذا أو شيء منه بجماعة وكان إذا قيل له أدي هذا قال لا أؤدي ولا أبدأكم بقتال إلا أن تقاتلوني قوتل عليه، لأن هذا إنما يقاتل على ما منع من حق لزمه. وهكذا من منع الصدقة ممن نسب إلى الردة فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: ومانع الصدقة ممتنع بحق ناصب دونه، فإذا لم يختلف
ناصب دونه.
فإذا لم يختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتاله، فالباغي يقاتل الإمام العادل في مثل هذا المعنى، في أنه لا يعطي الإمام العادل حقا إذا وجب عليه ويمتنع من حكمه. ويزيد على مانع الصدقة أن يريد أن يحكم هو على الإمام العادل ويقاتله، فيحل قتاله بإرادته قتاله الإمام. قال: وقد قاتل أهل الامتناع بالصدقة وقتلوا ثم قهروا، فلم يقد منهم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا هذين متأول. أما أهل الامتناع فقالوا: قد فرض الله علينا أن نؤديها إلى رسوله، كأنهم ذهبوا إلى قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهره. وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن
وليس نؤديها. جاحدين لها ولا مستحلين. نعم.
وقالوا: لا نعلمه يجب علينا أن نؤديها إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البغي فشهدوا على من بغوا عليه بالضلال ورأوا أن جهاده حق، فلم يكن على واحد من الفريقين عند تقضي الحرب قصاص عندنا، والله تعالى أعلم. ولو أن رجلا واحدا قتل على التأويل أو جماعة غير ممتنعين ثم كانت لهم بعد ذلك جماعة ممتنعون أو لم تكن، كان عليهم القصاص في القتل والجراح وغير ذلك كما يكون على غير المتأولين. فقال لي قائل: فلما قلت في الطائفة الممتنعة الغاصبة المتأولة تقتل وتصيب المال أزيل عنها القصاص وغرم المال إذا تلف؟ ولو أن رجلا
ثم يعني بحث، هذا بحث طويل، فالشاهد أن الشافعي رحمة الله عليه يفرق كلام المغني ذكرته أتيت به، جئت بالنسخة لابن باز اللي هي
فين شيخنا كلام بسيط يعني. قال بعد أن ذكر أثر ابن عباس وعلق الشيخ عليه، قال أحد الحاضرين: هو الإشكال الكبير في هذا المقام عفى الله عنك مسألة تبديل الأحكام الشرعية بقوانين. فقطعه الشيخ قائلا: هذا محل البحث إذا فعلها مستحلا. فقال السائل: وقد يدعي أنه غير مستحل. فقال الشيخ: إذا فعلها مستحلا لها يكفر، وإذا فعلها لتأويل لإرضاء قوم أو لكذا وكذا يكون كافرا دون كفر.
ولكن يجب على المسلمين قتاله إذا كان عنده قوة إذا كان عندهم قوة حتى يلتزم. من غير دين الله بالزكاة أو غيرها يقاتل حتى يلتزم. فقال السائل نفسه بدل الحدود بدل حد الزمن.
من المسلمون الذين يقاتلون؟ من هم المسلمون الذين يقاتلون؟ يقاتلون حكاما ولا يقاتلون أحدا رجلا؟ من الذي يقاتل؟ فهذا كلام يحتاج إلى تقييدات عديدة. من الذي يقاتل؟ الإمام. من هو هذا الذي يقاتل الإمام؟ إن قالوا الناس عم الناس عنده يقاتلون على ماذا؟ رجل يحكم غير من ظلم، اللي هو كفر دون كفر، اللي هو معصية، كيف يقاتل على هذا؟ كيف يقاتل على هذا؟ ويقاتله من؟ الإمام يقاتل هو من امتنع. أمن يقاتله الناس يقاتلونه على ماذا؟ لا هو امتنع، لا دعاه أحد وامتنع ولا شيء، إنما حاكم وقع في معصية، المعصية هذه هي الحكم غير ما أنزل الله. إنما الطائفة الممتنعة يعني ممتنعة عن القيام بهذا الأمر لو شعر ظهيرة حال مطالبة الإمام لهم، مطالبة الإمام لهم بأداء ذلك فلم يفعلوا، ولم يقدر عليهم الإمام إلا بقتال، ولم يقدر عليهم الإمام إلا بقتال. نعم.
فقال السائل نفسه بدل الحدود بدل حد الزنا وكذا وكذا. فقال الشيخ رحمه الله يعني ما أقام الحدود عزره بدل القتل عزره. قال ابن جبرين أو الحبس. قال الشيخ أو الحبس. قال السائل وضع مواد عفى الله عنك. قال الشيخ الأصل عدم الكفر حتى يستحل يكون عاصيا وأتى كبيرا.
هو كلام الشيخ كله كلام واضح الحمد لله على السنة، وهذا الموضع الذي أشكل وهنا ده بقى الموضع اللي أخذ أحمد بن العنين وخلافه، وتعرفون أنهم تقع عيونهم على مثل هذه الأشياء. يعني هو ماذا يريد أحمد بن العنين؟ إحنا السلطان هذا بندعوه إلى ذلك، ما داعي إحنا نقاتله، يبقى هذه الجماعات هذه طائفة، فيريد أن يجعلهم طائفة ممتنعة. ممتنعة عن ماذا؟ وممتنعة عن من حتى قالهم طائفة ممتنعة؟ لهو الامتناع الاصطلاحي الذي هو يساوي عدم الالتزام وكذا في أنه لا يعتقد الحكم، ولا هو الامتناع بمعنى المنع، لأن من يطلبها منه؟ من الذي يطلب منه؟ هل هو إمام فيمتنع عليه؟ هو الإمام نفسه. فهذا الضابط غير متوفر وغير مستقيم. فكلام الشيخ كلام يحتاج إلى ماذا؟ إلى تقليد، إلى تقييد. صحيح من حيث هو الطائفة الممتنعة تقاتل، تقاتل ممن؟ من الإمام. لماذا؟ لأن الإمام ما قدر عليهم إلا بقتال. إذن في إمام، والإمام يدعوهم أولا إلى الأداء، فإذا امتنعوا عن ذلك ولهم شوكة قاتلهم لكونهم ممتنعين، لهم حصانة. وإلا لو كانوا ممتنعين بمعنى الامتناع المعروف وهو عدم الدخول في الخطاب، فهذا كما قلنا بأن هذا كفر ولو لم يقاتلوا. نعم. طيب نكتفي هذا القدر اليوم. وإن شاء الله غدا نبدأ القراءة في شرح العلامة العثيمين العقيدة السفرنية، وبهذا نكون قد فرغنا من رسائل هذه الدورة العلمية المباركة 68 بعد 200، والتي كانت خاصة بوقفة مع كلمات للسلف عظيمة مباركة تدل على أن هؤلاء جمع الله لهم بين العلم والعمل، فكانوا أئمة هدى ومصابيح دجى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع سبيلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.